شهد الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، وكما تعودنا نرد على أهل الزيغ والضلال كل أحد مع ضيفنا الكريم الذي أرحب به في بداية هذه الحلقة، الشيخ حامد الطاهر الباحث في التراث الإسلامي. لك التحية شيخ حامد.
أهلا وسهلا شيخ حامد،
حياكم الله.
أهلا بك.
وقلنا ونكرر، عندما يتواجد في المجتمع ووسائل الإعلام من يطعن في القرآن العظيم ويقول عنه إنه نص تاريخي يقبل النقد علنا جهارا، ويتواجد من يطعن كذلك في ثوابت الأمة لتضليل الأجيال القادمة، ثم لا تتحرك السلطة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ الدستور والقانون والنظام العام والسلم الاجتماعي ولا السلطة القضائية أيضا، فضلا عن المؤسسة الدينية الغائبة التي يجب أن تبين للناس صراحة حكم هذه الردة، كان لزاما علينا أن نتحرك كإعلام. وفي الحلقة نفتح جبهات عدة، نقارع الحجة بالحجة، وإن كانوا لا يمتلكون الحجج ولكنهم يمتلكون جهازا إعلاميا ضخما وأموالا طائلة. نبدأ مشاهدي الكرام بالمدعو إسلام بطرس كما أسميناه، وقد أطلقنا عليه هذه التسمية لأنه ينقل تماما بتمام عن زكريا بطرس ذلك القس المشروح من كنيسة مصر الجديدة، والذي يعتلي إحدى القنوات الفضائية من القمر الاصطناعي قبرص، ويطعن في النبي محمد يوميا، ويطعن في الدين الإسلامي وفي القرآن الكريم، فنقل عنه ذلك الإسلام، ولذلك أسميناه إسلام بطرس على اعتبار أنه يعني شر سلف لخير خلف ولا لشر سلف كما يقولوا. نبدأ مشاهدة الكرام بهذا الفيديو، حيث قال في إسلام بطرس تفسير أهل التراث: دمر الإسلام وأصل للعصبية. نشاهد.
اللي هي إن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دين، قالوا خمس أسباب، مش عارف الصلح اللي كان بينه وبينهم صلح، أصل دول المؤمنين اللي كانوا في مكة ومجر، أصل دول الستات والضعف، أصل إلا الوجه الصريح للآية ما تقالش. إزاي نود نبر الكفار ونقصد عليهم؟ إحنا هنهزر؟ طب يا باشا القرآن قال كده، حضرتك القرآن مش أنا. لا 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 لا، إحنا بنفهم، عصي القرآن شفرة وإحنا اللي معانا فك الشفرة، حد تاني معاه لا، مين إداكوا الشفرة؟ مفيش، أنتوا مين وإحنا مين أساسا وإيه اللي جابكوا في حياتنا؟ فحضرتك الأستاذ ده بقى حط قصة دي خالص، قالها السدي اللي إحنا منعرفش أصلا جاب القصة دي منين، ويقول لك وروي يلا خلاص. في واحد اسمه الحارث بن سويد ارتد ورجع، فقال له ومن يرتغى الإسلام دينا، ربنا ساب كل العالم ونزل واحد في واحد آية، قامت الآية دي بقت ليه هو مخصوص، وهي دي الإسلام الإسلام، وهم يثبتوا بيها كمان ان هو ارتد يعني غير الإسلام الخصوصي، ما هي برضو تمشي في السكة.
ايه رأيكم في السلطة؟
انا زيت من الكلمة دي، بس هي ما فيش غيرها، سلطة لا فكر ولا ترتيب ولا أدلة متعاضدة ولا عدم تناقض ولا اتحاد رؤية ولا شمولية ولا إنسانية ولا أي حاجة في أي حاجة في تفاسير أهل التراث، بس هم اللي فالحين في بقى الوجه اللغوي اللي أنا عدته لكم ده السطرين دول. وذلك على المنصوف في التفسير فإنه يجوز أن يرفع على قول سيبا أي كلام، فأنت تقرأ الحبتين دول فتقول أبا الناس دي علماء جامدين أو لا، اللغة كان العرب البداوة بيعرفوها، أي حد كان ماشي كان بيعرف لغة، فده مش علم. روية وقالولي والسدي ونط 100 سنة يسمع ابن عباس أي كلام في أي حاجة عشان يطلع لك في الآخر كل المعاني سليمة إلا معنى الآية الواضح إنه هو ونحن له مسلمون، كل الأنبياء والتوحيدات أو التوحيد الوحيد في كل النبوات، ومن يبتغى غير الإسلام دينا، هذا اللي حكينا عنه التوحيد، فلن يقبل منه. مهازل عشان يطلعوا هذه العنصرية اللي فادتهم زي ما قلت لك في حاجات كتير تاريخيا كانت ليها مبرر يعملوا بيها كل حاجة.
يا رأيك في السلطة دي؟
جميلة، السلطة حلوة، سلطة جميلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد. هي الحالة ديت بتاريخ 2/12 وكانت 26 دي او 30 سنة بيتخللها بعض الفواصل. خلال هذه الحلقة كل ما فعله اسلام البحيري هو وصلة ردح للعلماء من التابعين ومن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. طبعا هو من ضمن ما قاله في هذه الحلقة، يعني هذا الكلام الذي جاء هو خلاصة الحلقة وخلاصة الردح، لكن خلال هذه الحلقة قال كلاما صعبا منه، وكنت أود أن تكون هذه العبارة موجودة، قال ان كتاب ألف ليلة وليلة هو افضل من كتب التفسير الموجودة الان.
لا حول ولا قوة.
قال هذا الكلام على
اللي وضعه أسياد الفرس الشيعة.
نعم هو قال هذا الكلام تحديدا وعلى ما اعتقد انه قاله في الدقيقة 11 في الدقيقة بعد الدقيقة 18 لأن أنا اتفرجت على حلقة كاملة.
يعني كتاب ألف ليلة وليلة هذه الاعتقادات والخرافات الشيعية يعني التي تدعو إلى الزندقة وإلى الكفر والإلحاد أفضل من كتب الأحاديث عندنا.
طبعا هو قال هذا الكلام. وطبعا من ضمن ما قاله أنه ينقل عن الطبري لمن الطبري عليه رحمة الله اللي هو شيخ المفسرين أو من المفسرين أو ثاني من كتب لأن هناك رجل أفريقي كتب في التفسير ثم جاء لمن الطبري عليه رحمة الله فكتب التفسير. فهو بيقول الإمام الطبري عليه رحمة الله بيقول ذكرة. طبعا كلمة ذكرة ديت هو ما يعرفش ديت ياريته يتعلمها ويكتبها دلوقتي اللي هو معانا. كلمة ذكرة وروية هذه اسمها صيغة التمريض اللي هي الصيغة اللي سقط منها الإسناد ولا أنسب الإسناد إلى أحد. لكن الإمام الطبري كان يقول وذكر أنها كذا وكذا وكذا وبعدين يروح جاي كاتب عمن روية هذا الكلام ثم يذكر الأسانيد. والإمام الطبري عليه رحمة الله هو شيخ المفسرين بالأثر هو الذي نقل بالأثر. فلما يجي النهاردة يتكلم على الطبري اللي هو إمام المفسرين بهذه الكيفية ثم يبيعه بعد ذلك بابن كثير والشوكاني وغيره 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 إذن أساس علم هذا التفسير قائم عليه على لا شيء. بالنسبة للسلطة اللي هو بيتكلم فيها يعني هل سمعنا برجل من النصارى يقع في بطرس أو يقع مثلا في بولس أو يقع حتى في البابا شنودة أو يقع حتى في البابا كرولوس أو يقع حتى في البابا تازرس؟ هذا كلام لا يصلح ومش ممكن. يعني أنا أكرر الكلمة التي قلتها المرة السابقة والتي نقلت عن الشيخ الغزالي عليه رحمة الله لمصلحة من تبدو أمتنا هزيلة في عصر يحاول النحاف فيه أن يسمنه. كل ما قاله إسلام البحيري في هذه الحلقة هو عبارة عن زبلات الفكر وهو عبارة عن اتهامات باطلة لا أصل لها من قريب ولا من بعيد واقتطاع سياقات أو اقتطاع نصوص من سياقتها. وكل اللي بيعمله إن هو بيحاول يصور للناس إن هو فاهم وإن الجماعة دول كانوا عنصريين فعليا. هو بيتكلم عليها الإسلام
ومية. هو خلاصة الحلقة دي بيقول لك إني ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وفي الآخرة
أبو الإسلام الخصوصي
لا ده هذه الآية خطأ ولا تجوز وما فيش الكلام ده وده كلام فاضي.
طيب أنا بس قبل ما أرد على المنطقة ديت الطبيعي علشان أرد على حضرتك بعد الدراسات إن أنا أكون عارف اسمك وعارف أنطقه صح
تمام
ما أقولش مثلا إيه محمد ولا محمود إن أنت اسمك محمد إنما هو حتى الأسماء مش عارف ينطق بها. فمثلا الراجل اللي بيقول أنا دارس في التراث واخد دكتوراه في التراث الإسلامي بيقول مجاهد على مجاهد وابن زيد على ابن زيد وابن نجيح على ابن أبي نجيح حتى الأسماء نفسها هو لا يعرف كيف ينطق. هذا دليل يعني كشف عواره
إنه مكتب له الكلام
إما كتب له الكلام أيوة دي جزئية. والجزئية الثانية أنه نقله نصا دون أن يدري شيء. هو مغفل هو بيقول إزاي إن فيه آية تنزل مثلا وما يتغير الإسلام دينا وبعد كده يشفعوها بآية أخرى اللي هي قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. قصة الآية إيه؟ أن ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن الأمم السابقة وعن الملل السابقة فالملل السابقة قالت نحن أولو الحق ونحن أصحاب الحق خلاص كده. فربنا سبحانه وتعالى تحداهم في مسألة الحج. طب حجيتم؟ لا مش هنحج. يبقى إذن كانت مسألة الحج فاصلة بين الإسلام وبين الملل الأخرى في من يتبع ملة إبراهيم. فهو راح جاي وقف قال إيه إزاي الكلام ده يجي مع بعضه؟ إزاي يعني واحد قال لك مساء الخير تقول له مساء النور بعد ساعة؟ هذا رجل مغفل. مغفل يعني ليست شتيمة وليس سبا إنما مغفل علميا. ألا يعلم أن القرآن كان قد نزل منجما حتى عارض جبريل النبي صلى الله عليه وسلم به في آخر عامين من حياته فكان صلى الله عليه وسلم يقول لكاتب الآية اكتب هذه الآية في سورة كذا بجوار كذا لأن القرآن نزل منجما يعني مفرقا وكان ينزل مراعاة للأحداث. أما بقى بالنسبة لمسألة ما يبتغي الإسلام دين هو عايز يثبت عنصرية السلف أو عنصرية التابعين أو عنصرية الصحابة أنهم احتكروا الإسلام على أنفسهم وقالوا أن بقية أهل الملل هم على الباطل. طب ما هو ده اللي معروف لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هو مشكلة إسلام البحيري إن هو أو إسلام بطرس إن هو عايز ياخد كل آية يفسرها لوحدها بعيدة عن السياق القرآني وبعيدة عن الآيات الأخرى
وبعيدة عن اللغة
لا لا هو
بيقول اللغة كمان،
هو بيقول اللغة ماشي والسياق ماشي والاقتران الشرطي ماشي. يعني احنا هنشفع له في النقطة ديت ان بعض زلات لسانه تقول بها. لكن هو عايز ياخد كل آية لوحدها، مش عايز ياخد آية في ايه، مش عايز ياخد آية مع آية مع ضمينة اخرى ومع حديث. كل ما يريد اسلام بحيري هو اثبات ان كل آية لوحدها. وطبعا لو كل آية نزلت لوحدها يبقى القرآن اساسا لم ينزل من عند الله سبحانه وتعالى، ولم ينزل مراعاة للاحداث، وكان ربنا سبحانه وتعالى نزل القرآن مرة واحدة كله.
هو كل ما يرجوه ان من موله سواء الكنيسة او الشيعة الفرس يعني قالوا له لازم تعمل لنا حوار اديان وتقول ان المسيحي زي المسلم زي البوذي زي الهندي زي اليهودي
اللي هو قالها بقى
على سنه مبشر بايه بالقادم. يعني هو السياسي
هو
التي السياسيين تقربوا من اسرائيل واصبحوا يحمون حدودها في كل الامه العربيه. هو بقى عايزين يتوجوا هذه الحراسه السياسيه بحراسه فكريه ويلخبطوا لنا الدنيا ويعملوا لك حوار اديان في مكه وحوار اديان في مصر وحوار اديان مش عارف في
لا ده مش حوار اديان
سريلانكا
لا لا هذا ليس حوار اديان، هذا هدم الاديان. هو الدليل على كلام حضرتك ان هو بيقول بالنص. خلي احنا فهمنا الفهم الانساني العقلاني المنطقي. كلمه الانساني ديت اللي انا قلتها لحضرتك في اول الحلقات ان ده اللي هو تقرير مؤسسه راند الامريكيه ان يبقى في دين انساني هو اللي شغال، ما فيهوش بقى لا اسلام ولا غير اسلام، انما الناس بانسانيتهم فقط. بالظبط كده،
عايزين يعملوا لنا دين تلقح اديان.
افهم بقى زي ما انت عايز. والتفسير لم يكن مقصورا على اهل التفسير فقط ولا على اهل الاسلام فقط، احنا كمان بنفهم زي ما انتوا كنتوا بتفهمهم. والعصر ده له متغيراته والعصر ده فيه تطور، وانتم لا تستطيعون مجاراه هذا التطور من قريب ولا من بعيد، يبقى احنا الاولى ان نفسر. تمام. هو عايز يقول كده، وعايز يقول في النهاية ان مفيش حاجة اسمها مسلم وكافر، الناس كلهم مسلمون، الناس كلهم على ملة واحدة، الناس كلهم طالما ان الواحد انسان خلاص يبقى عقله يفكر وعقله يعمل ما يريد.
يعني 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 طالما ان هم دول ديمقراطية يسيبوني اعبد الله على زي ما انا عايز يا اخي. هي مش الديمقراطية بتقول ان انا اعبد؟ اشمعنى هو بيتدخل في الدين الاسلامي وانا تدخلت في المسيحية وانا تدخلت في اليهودية؟
شوف استاذ محمد، الإمام الشافعي عليه رحمة الله له كلمة تفسر كل ما نعيشه الآن. هذه الكلمة هي: والله لو ترك الحق الباطل ما ترك الباطل الحق أبدا.
طيب كويس،
هو
ده اللي حاصل فعلا.
هو ده راجل صاحب باطل. وهو يغيظه أن يكون الإسلام موجودا، ويغيظه أيضا أن يكون الإسلام متربعا على عروش القلوب، ويغيظه أيضا ويغيظه سادته أن يكون الإسلام هو المتمكن وهو الدين الحقيقي الذي ينصره الله سبحانه وتعالى. الأستاذ إسلام لو تطرق إلى الكتب الأخرى لوجد فيها تحريفا، ولوجد أن أصحابها أصلا لا يعترفون بها. يعني في كتاب كانت نشرته الدار الأسقفية بمصر، هذا الكتاب لباحثة اسمها هنري كاترين أو كاترين هنري، قالت فيه بالنص أن المسيحيين يعترفون في العالم كله وعلى اختلاف ملالهم وأديانهم بأن الكتاب المقدس روحه من عند الله ونصه ولفظه من عند الناس. هل القرآن الكريم على هذه الكيفية؟
لا.
هو انت وبعدين هو مشكلته ان هو بيعمل نفس الجريمة اللي وقع فيها واحد اسمه محمد خلف الله لما عمل تفسير اسمه التفسير الفني للقرآن الكريم، وقدم له أمين الخولي وعائشة عبد الرحمن اللي هي بنت الشاطئ، وكان بيقول ان القرآن ما هو الا عبارة عن تمثيلية، يعني ربنا بيمثل فيه، لكن ازاي مريم اخت هارون وازاي الكلام ده، ويثبت ان القرآن كتاب تاريخي وكتاب ادبي ليس فيه نص قطعي وليس فيه احكام وليس فيه
تحليل كما قالها طه حسين سابقا.
ده امتداد لهذه المدرسة. هو وصل كده، يعني هو بيقول كلام الاله للانسان، وبعد كده بيقول ان ده الامتداد التاريخي، وان ربنا سبحانه وتعالى قولوا امنا بما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط. بيقول ان ده مسألة تاريخية. طب انت ازاي تخضع القرآن الكريم لمثل هذا؟ القرآن الكريم كتاب من عند الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل لو كان يعترف أن القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنا ما كان يستطيع أن يتدخل بهذه الكيفية. احنا هنوصل في النهاية الكلام ده خطير جدا اللي هو بيقوله، أن هذه التفسيرات تفسيرات عنصرية، وأن الإسلام المقصود الذي قصده هؤلاء ليس هو الإسلام الذي يقصده الله سبحانه وتعالى، إنما هو الإسلام بمعناه العام. يعني أنا النهاردة مثلا أستطيع أن أقول ان القدياني مسلم، ما هو بهذه الكيفيه القدياني مسلم
والبهائي مسلم
والبهائي مسلم والمسيحي
مسلم.
ايضا مسلم واليهود ايضا مسلم، مع انه لا يعترف بي مؤمنا بما عنده، لاننا لا اؤمن بعقيده الخلاص ولا اؤمن بيسوع مخلصا ولا اؤمن بعقيده الفداء. ولا اليهود يريدون ادخال احد في دينهم الا اذا كانت امه يهوديه، وطبعا امه يهوديه بالنسب لا هي بالرضاعه ولا بغيره، انما هذا الكلام العنصريه هو الذي يفعلها. إنما اتهام السلف بالعنصرية أنا أدعوه لقراءة أسمائهم قراءة صحيحة ثم بعد ذلك الغوص فيما كتبوا وفيما قالوا. إنما أنت راجل أولا ما أنتش عارف حاجة في الأسانيد، ما أنتش عارف حاجة في الأسماء، أنت لا تدري شيئا عن أي شيء. والله أنت مسكين، أنت صعبان علي إنك أنت في الآخر خالص كبش فداء وسيضحى بك والحمد لله رب العالمين إن الناس كلها النهاردة تتخلى عنك وإنك أنت سقطت من أعين الناس، وبعدين ترجع تقول سلطة؟ إزاي تقول على الكتب التي كتبها علماء على امتداد تاريخ الأمة يعني 1400 سنة، قول مثلا أن الكتب الإسلامية بدأت حركة التدوين من بعد سنة 132 اللي هي استقرار الدولة العباسية، قول يا أخي نحن كتبنا من سنة 200 يعني من أول القرن الثالث الهجري، هل يمكن أن تكون هذه الكتب مرت على جموع هؤلاء العلماء جميعا وهذه الحشود من العلماء وكلهم كانوا مغفلين وكلهم كانوا على قدر من الحماقة والسفة لدرجة ان هم كانوا يعني بيعدوا البعض وبعد كده يوصل لنا هذا الكلام بهذه الكيفية؟ واين قول الله سبحانه وتعالى ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون؟ يبقى ربنا يحفظ النص ولا يحفظ التفسير؟ يبقى ربنا يحفظ نص القرآن ولا يحفظ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له؟ ده معناه انك انت هدمت الاسلام من اصوله وشككت في هذا الدين، وهذا كلام يعني بالغ الخطورة. وانا قلت لحضرتك قبل كده ان الرجل ده اللي هو اسلام ايا كانت بقى الجهة اللي بتموله، جهة شيعية، جهة كنسية، جهة ملحدة، اي جهة من الجهات، هذا الرجل يمثل خطرا على افهام وعقول الجيل الجديد. مش خطر يعني ان هو ياخد الم في نفسه، لا، انما في ناس تسمع له. انت عارف استاذ محمد لما الرجل راح للشيخ بتاعه قال له انا اقرا الكتاب ولا يعني اتذكر منه شيئا، فقال خذ هذه التمرة وانظر، فاكلها، قال هل كبرت؟ هل زاد وزنك؟ قال لا، قال وهكذا هي تدخل في جسدك وتفيد جسدك ثم تفيده بعد ذلك. كذلك القراءة، كذلك المنطق الفاسد اللي هو بيتكلم فيه. انت النهاردة بتتكلم لكن ما انتش حاسس، ممكن تكون بترد لكن بعد كده الشبهة تركز في رأسك وانت لا تعلم من اين اتيت بهذه الشبهة، والشبهة خطافة وتتأنق وتتألق والناس بياخدوها من بعيد والناس بقت تتكلم. وبعدين هل انت، انا مش عارف يعني انت بتساير زي ما حضرتك قلت كده النزعة الإلحادية اللي موجودة اليومين دول وانتشار الإلحاد ما بين الشباب انت تؤججها؟ يا رجل يا رجل اتق الله يا رجل، هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى.
بعيدا عن التفاصيل دي شيخ يعني جزاكم الله خيرا عليه، لكن هو القضية هنا ايه؟ ان هو كيف يريد ان يهدم قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه؟
ماشي،
يعني كيف يرد قول الله؟
هو مش بيرد قول الله سبحانه وتعالى وبس، ده هو بيفسر النص على مزاجه بعيدا عن أي نوع من أنواع الفهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. هو فهمه بالإنجليزي مش فهمه بالعربي، خلاص. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى دلوقتي لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لإبراهيم عليه السلام قال أسلمت لرب العالمين، وبعد كده الأصباط ونحن له مسلمون، وبعد كده الحواريون لما يقولوا آمنا بالله واشهد بأن، وفي الثانية واشهد بأننا مسلمون وأنا أول المسلمين،
ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية
ولكن كان حنيفا مسلما. طب كل الكلام ده أنت عايز تثبت إيه؟ عايز تثبت أن الإسلام ده دين الأنبياء ومفيش داعي بقى أن احنا إيه نفرق بينهم؟ لا، ما ينفعش. هو شريعة سيدنا إبراهيم عليه السلام هي هيها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ شريعة موسى عليه السلام هي نفسها شريعة عيسى عليه السلام؟ شريعة عيسى عليه السلام هي نفسها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الشرائع كانت أشبه بشرائع محلية تراعي ظروف الناس وتراعي التوقيت الذي نزلت فيه
المجتمع نفسه.
ولم تكن البشرية قد بلغت رشدها حتى نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده ليلة القدر من ضمن أسباب تسميتها بليلة القدر أنها الليلة التي بلغت البشرية فيها رشدها ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وأصبح الناس الآن في حل من تحريف الكتب التي حرفها الأحبار والرهبان. والأمر الثاني، إذا أنا قلت بعد كده أن الإسلام بتاعي هو الإسلام بتاع المسيحي هو الإسلام بتاع اليهودي، يبقى أنا سيفضل الأمر بي أن أنا هروح يوم السبت أحضر في المعبد اليهودي، يوم الحد أحضر في الكنيسة، ويوم الجمعة أحضر في المسجد. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ ما هو مفيش تمايز، مفيش يعني اي نوع من انواع الفصل. انما هو يريد ان يميع القضيه، وصل في النهايه الى ايه؟ يصل في النهايه الى ان الله سبحانه وتعالى طيب كذب فيما قال.
والجزئيه الاهم يعني كيف اكون شاهدا على الامم جميعا وانا اتماهى مع دينهم الكافر؟
ما عشان هو بيفسر كل ايه على حده،
حتى ربنا قال لك ذلك بان من القسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون ترى عينهم تفيض من الدم من عفو من حق يقولون آمنا فاكتبنا
مع ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما
يعني هؤلاء القساوسة أيضا الذي يؤمن منهم نعم. سوف يكون شاهدا معنا على هذا
هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم بس أنا مش عايز أحرق الكلام لأن الكلام جاي وراء لما قال والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا كنت خصمه يوم القيامة أو حجيجة يوم القيامة لأن في أمة دعوة وفي أمة إجابة أمة الدعوة داخل فيها اليهود والنصارى أمة الإجابة الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم طب لما صلى الله عليه وسلم يقول يهودين ولا نصارين في هذه الأمة ثم لا يؤمن بي معناها إيه؟
طيب اللغة وأهميتها في تفسير القرآن
اللغة ضرورية جدا يعني لما يجي مثلا ابن عباس رضي الله عنهما ويقول كنت لا أعلم قول الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض مثلا حتى سمعت أعرابيا يقول للآخر إيه؟ أنا فطرتها كان يتخاصمان في بئر فقال أنا فطرتها أولا يعني جئت بها القرآن نزل بلسان عربي مبين فمهم جدا انك انت تفهم ان اللغه حتى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال الشعر ديوان العرب فان استعجم عليكم شيء في القران فانظروا في شعر العرب فان الشعر ديوان العرب وايه وهو يعني اللغه التي نزل بها القران الكريم فانت ما تقدرش تحط القران في كفه لوحده وتحط اللغه في كفه لوحدها ليه لان زي ما قلت لحضرتك نزل بلسان عربي مبين
وتمكنك من اللغه اصلا يعني عدم تمكنك هنا يؤدي إلى تغيير المعاني والأفهام
ده مش هيؤدي إلى تغيير المعاني والأفهام ده هيؤدي إلى كوارث يعني مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الله عز وجل مثلا يقول الله تبارك وتعالى لحما طريا مثلا إيه المقصود به المقصود به عند العرب السمك مثلا خلاص لما ربنا سبحانه وتعالى يقول جدارا يريد أن ينقض هو الجدار له إرادة ولكن عادة العرب أنها تقول أمطرت السماء والسماء لا تمطر بذاتها أنبتت الأرض والأرض لا تنبت بذاتها برضو في نفس التوقيت ذلك برهانان من ربك مش كده إن هذان لساحران ما المفروض تبقى هذين في أعراف الناس لكن إن غير إن أنت مش هتفهم اللغة خلاص بالضبط لما يجي مثلا ربنا
وحتى على مستوى الإعراب نفسه مستوى التشكيل مستوى الحركة على الكلمة
ده غير يعني
لما تيجي ترفع منصوب أو تنصب مرفوع أو بتبقى يعني مثلا إنما يخشى الله من عباده العلماء
التقديم والتأخير مسألة التقديم والتأخير وبعدين حتى يعني في حتى إعجاز هو لما قالك إعجاز القرآن في إيه إعجاز القرآن في نظمه اللي هي الحروف المتراصة بجوار بعضها البعض يعني مثلا تعال لما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة يوسف عليه السلام قال الأول إيه إنه ربي أحسن مثواي مش كده هو ربي مش إلهي يعني ربي الذي رباني وبعدين بعد شوية قال إيه وألف يا سيدها سيدها لدى الباب ما قالش سيده إنما سيدة لأنه كافر فيليق به أن يكون سيدها هي لأنها كافرة لا يكون سيد نبي من الأنبياء مثلا أدي جزء هو
شوف البلاغة
القرآن الكريم مثلا لما يجي يقول إيه قال عفريت من الجن أنا آتيك به خلاص لما يقول عفريت هو المقصود بها إيه الجن منهم الجن وبعد كده الشياطين لما يبقى متبع إبليس لما يسكن يبقى اسمه الخبث والخبائث لما يسكن البيوت يبقى اسمه عامر لما يتمرد للشر يبقى اسمه مارد أقواهم على الإطلاق العفريت العربي فهم بقى إيه فهم إن طالما جاه العفريت يبقى ما دونه في قبضة مين سليمان عليه السلام يعني شوف حتى القرآن دقيق في إيه تمام لما يجي القرآن في سورة الصف في سورة صاد ويقول الله سبحانه وتعالى إن هذا لشيء عجاب عن التوحيد صيغة فعال عند العرب صيغة مرض صداع زحار اللي هي الزغطة فلما يقول عجاب على وزن فعال اعتبروا التوحيد مرضا من الأمراض ما قالش عجيب انت شوف اللغة عملت ايه ده انت الصيغ نفسها خلاص فانت النهاردة لما تيجي تجرد القرآن من لغته هتفسره بيه بالانجليزي بقى ولا
وعلى المستوى الأصغر زي ما قلت لك كده شيخ حامد يعني لما نقول إنما يخشى الله من عباده العلماء
انت كفرت كده
بالضبط يعني شوف شو انت يعني حركة تشكيلية
نعم
يعني خرجت الإنسان خرجت الآية عن سياقها تماما
حتى
بعض لازم يبقى عنده حتى انضباط في النحو يعني
هو حتى بعض الآيات اللي هم بياخدوها عندنا احنا مثلا يقول لك ايه يقول لك ان القرآن فيه أخطاء لغوية الذين امنوا والذين هادوا والنصارى وليه
والصابئين
والصابئون ما في احد الصابئون فيقول لك اشمعنى الصابئون هنا العرب تحب الفصل لان الصابئين دول ديانه ما هياش مرتبطه بسيدنا ابراهيم عليه السلام قال لك دي ديانه سيدنا نوح عليه السلام
والعرب كبرت انها مفعول انها فاعل
دي قصه مثلا لا يسجنن ولا يكونا من الصاغرين ما قالش ولا يكونن من الصاغرين لا يسجنن تجديد ولا يكونا تخفيف فلك العرب تكره توالي الامثال الحاجات ما تجيش ورا بعضها كده ما ينفعش تيجي ورا بعضها كل حاجه ليه كل حاجه تيجي واحده مثقله واحده مخففه فانت
زي النون الاخيره كده لما تضاف على بعض الكلام اللي تخفيف النطق
انت
تخيل نون زياده حرف زياده يخفف النطق
انت بتتكلم في ايه انت بتتكلم في لغه يعني قال عنها عمر بن الخطاب وقال عنها الشافعي ايضا هذه لغه لا تصلح الا لنبي
تمام صلى الله عليه وسلم بعد حملة مقاطعة منتجاتها الحسن والحسين توقف رعايتها لبرنامج البحيري وتؤكد البرنامج يسيء للإسلام. أعلنت شركة الحسن والحسين للاستثمار الصناعي والتجاري والتي ترعى برنامج مع إسلام البحيري الذي يقدمه البحيري على فضائية القاهرة والناس وقف رعايتها للبرنامج ومقاطعته ووقف الإعلان عليه. يأتي ذلك بعد حملة المقاطعة التي دشنها نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لمقاطعة منتجات الشركة، وذلك بعد قيام البحيري بتكرار تطاوله على الذات الإلهية وطعنه في السنة النبوية ورموز الإسلام. كما أكد حسن حسين غالي رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان عبر الصفحة الرسمية للشركة على فيسبوك دعمه لحملة مقاطعة برنامج البحيري بأكمله ودعم التوجه بوقف البرنامج مع المسؤولين عن الفضائية. كما توجهت الشركة بالشكر والامتنان لجميع عملائها الذين تواصلوا معها على مدى اليومين السابقين عبر صفحة الفيسبوك، وكذلك الاتصال بإدارة المجموعة لتنويرها بما جاء في محتوى حلقة البحيري التي تتحدث عن الذات الإلهية. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ مصطفى عبد الناصر منسق حملة قاطع ومنتجات الحسن والحسين. أستاذ مصطفى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني
زي حضرتك حياك الله الأول، طبعا
حياك الله
على ما تقدموه
وجزاكم
ومتابع معكم.
تفضل. أشكرك. متى بدأت حملتكم يعني ومن أين أتيتم بهذه الفكرة؟
معلش وضح صوت حضرتك شوية.
متى بدأت الحملة يعني؟
بدأت الحملة تقريبا من أيام من خلال أستاذ محمود داود وأستاذ معاذ عليان، بعد ما تأكدنا أنه الشركة بتدعم أو مجموعة الحسن والحسين بتدعم البرنامج بتاع إسلام البحيري، بدأت الحملة مصغرة وبعد كده تنامت بشكل طبيعي جدا، بعد كده بفضل الله وصلت للزور أمس يعني.
نعم. طب يعني عايز أسأل يعني الهدف يعني الداعي جاء من أين جاءت هذه الفكرة
يعني؟ يعني احنا وجدنا انه البرنامج بينشر سباب صريح جدا للذات الالهيه، انتقاص كامل من الاسلام بشكل او باخر، ابداء راي هو لا يعد راي اصلا في باب الاراء يعني. فقررنا ان احنا ننبه الشركه اللي اخترعت البرنامج ده، وطبعا حضرتك عارف تماما ان الرعايه الكامله لبرنامج معين من شركه معينه ده معناه ان البرنامج يستمر. طالما انه الشركه ما بترعاش او ما بتدعمش البرنامج هيتوقف تباعا، لانه ما فيش فلوس تقريبا تصرف على البرنامج الا الاعلانات. فلو احنا استهدفنا المركز اللي بيدي للبرنامج فلوس عشان يستمر هيتوقف البرنامج.
تمام.
فبدانا الحمله وبفضل الله عز وجل تنامت تنامي قوي جدا بفضل الله، ده حصلت للزروع يعني.
طب يعني كيف استجابت الشركه لكم يعني؟
نعم.
كيف استجابت الشركه لكم؟
الشركة في البداية ما قدتش استجابة، لكن لما الحملة بقت موسعة جدا وبدأ الفيسبوك أو السوشيال ميديا عموما تضغط ضغط كامل على الأمر دوت إن إحنا مقاطعون لشركة الحسن أو لمنتجات الحسن الحسين حتى تتوقف تماما عن دعم البرنامج، بدأت الشركة تتواصل معنا، بدأنا نجيب أرقام الشركة ونبعت رسائل عليها على أرقام الموزعين، على أرقام مدراء المبيعات، على أرقام الإدارة أو مجلس الشركة او مجلس اداره الشركه يعني. فبدات الاستجابه فوريا، ان هم امبارح عقدوا اجتماع وقرروا فيه بعض القرارات.
طيب استاذ مصطفى، يعني اشاعات بتقول انها شيعيه، هل الشركه شيعيه وتاكدتوا من هذا؟
لا لا لا، دي ده احقاقا للحق يعني، ده كلام غير سليم بالمره. الشركه القائمين عليها من داخل الشركه احنا نعرف الكلام دوت وتابعنا الامر ده، عشان لو هو كده فعلا كنا هنهاجم هجوم شرس، ولكن وجدنا ان هم اهل السنه، ما فيش الكلام ده.
مصريون هم مش كده؟ حسن حسين غالي ده مصري يعني رئيس مجلس الاداره؟
نعم، هو مجرد اسم طبعا، احنا كلنا نحب حسن الحسين و
رضي الله عنه،
لا يحب الحسن الحسين.
طيب تقييمك لسلاح المقاطعه، هل تنوون توسيع هذا السلاح في باقي البرامج المدعومه من شركات اخرى والتي تسيء للاسلام؟
ده احنا ان شاء الله باذن الله بصدده، ان احنا ان شاء الله باذن الله نستهدف اي شركه بتمول اي برنامج فيه اساءه للاسلام او اساءه لله سبحانه وتعالى او اساءه للنبي صلى الله عليه وسلم او اساءه للمسلمين عامه او ادرازا لاراء شاذه في مجتمعنا المصري او المسلم عموما. احنا ان شاء الله باذن الله عز وجل اي شركه بتعمل برنامج زي برنامج اسلام البحيري ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله باذن الله باذن الله عز وجل ستكسب تجارتهم. يعني
طب ايه الضامن ان شركه الحسن والحسين وغيرها من الشركات يعني لن تقوم بدعم هذه البرامج؟ يعني ربما يكون هناك اتفاق انها تدعم وفي الاخر مش عايزين اسمنا يا عم.
والله حينها لا نقول لهم الا ان عدتم عدنا.
شكرا.
يعني احنا ناخد منكم كلمة انتم قلتم بالامس انكم ستتوقفون تماما عن دعم هذا البرنامج. طلبنا طلبا صريحا ان انتم تتوقفوا تماما عن دعم القناة كاملة. قلتم ان هذا صعب تحققه حاليا. يعني احنا متابعين هذا الامر جدا عن كثب الى ان يتم الغاء التعاقد تماما مع القناه، لان القناه كامله اصلا قائمه على مثل هذا مثل هذه الرعايه. ان شاء الله باذن الله احنا متابعين جدا. بنطلب يعني بنطلب من الشركه حاجه سهله ان هم يعملوها، مش حاجه صعبه او حاجه مستحيله، علشان يعني اطلب ما يستطاع تجده. يعني غير كده ما اقدرش اقول للشركه اقفل بابك كله يعني، لكن اقدر اقول له دلوقتي حاليا نوقف دعمك تماما على البرنامج. وده بالفعل حصل امبارح، وابلغوا القناه ان هم او على حد ما قيل لنا ان هم ابلغوا القناه ان هم وقفوا الدعم تماما عن برنامج الاسلام البحيري. وان شاء الله باذن الله تباعا ستقف الرعايه تماما عن القناه كامله، قناه القاهره والناس
ان شاء الله. شكرا استاذ مصطفى عبد الناصر موثق حمله قاطع منتجات الحسن والحسين، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول كذلك مشاهد الكرام للسيد حسن حسين غالي رئيس مجلس إدارة وصاحب شركة الحسن والحسين على هذه الخطوة، ونذكره أنه كان يدعم برنامج يعني يهدم فيه دين الله وهو مسمى باسم الحسن والحسين. فيعني كيف يعني تدفع أموالا تكفر الناس بربهم وتشككهم في دينهم وفي عقائدهم وفي ثوابت الأمة الإسلامية؟ أرجو أن تستفيق وأن يعني تعاقب من كان سببا وقائما على العلاقات العامة والإعلام عندك في دعم هذا البرنامج الإلحادي الكفري. شيخنا عايز أتوجه لك تعليق على كلام
مصطفى. يعني الله أكبر ولله الحمد، يعني الحمد لله أنه حصل مثل هذا، وإن كانت هذه يعني خطوة يعني لم تتضح معالمها كاملة، يعني لسه هي نظريا،
يعني نحسن الظن بهذا الرجل. يعني
ده أول حاجة. انا برضه عايز اشكر القناه اللي شجعتها، لان في ناس كتير جدا يعني خافوا من هم يطلعوا يردوا على الاسلام البحيري. تمام. وفي ناس كتير جدا في قنوات اسلاميه اخرى لا تستطيع الرد على الاسلام البحيري ولا تستطيع الاقتراب من هذه المنطقه، خايفين. تمام. لكن انا اشكر شجاعه القناه اولا، وبرضه الشكر موصول لاخونا معاذ واخونا محمود. وشكر موصول لحضرتك برضه وفريق الاعداد اللي هو استطاع ان هو يسقط هذا الرجل. انا عايز اقول الاسلام البحيري، أنا واحد من الناس لو لي ألف نفس خرجت نفسا وراء نفس. أنا وراءك وراء كل من هو على شاكلتك حتى تجلس في بيت أبيك. هنخليك تبطل شغل خالص
إن شاء الله،
وهنخلي الناس كلها تعرف أنك أنت رجل كذاب، وأنك أنت رجل تحاول تشويه الإسلام، وأنك أنت بتدخل من مدخل، اوعى تكون مفكر نفسك أن أنت لئيم أو خبيث. أنت بتدخل من مدخل الشيعة، السب في رجال الإسلام حتى يصل السب إلى الإسلام وفقدان الثقة فيه في النهاية.
وأن كل ما تقوله إنما قاله السابقون الأولون أجدادك من الملاحدة.
نعم.
طيب نعم. عندنا برضو مسجد سيدني اللي هو اللي اسمه مصطفى رشاد ده ولا رشدي ولا أي كان أو راشد. وللأسف بيتزايب الزي الأزهري، يعني بيلبس عمامة أزهرية والجبة والقفطان يعني. وهذا يعني نداء إلى أزهرنا الشريف، هذا الرجل الدجال كيف تقبلون بأن يكون مرتديا للزي الأزهري وهو مسيحي أصلا؟ تنصر. طيب ايه قال الراجل ده؟ نشوف الفيديو بتاعه بعدين يا الله قدفنا الكريم.
هذا موجود ويجب ان نرجع ونقرا ونفهم لا نحفظ.
طب ليه ما يبقاش مدسوس على ابو هريره هذا الكلام؟
اذا كان مدسوس يبقى لازم احنا الازهر يتبنى هذا الامر، ويبقى فيه لجنه لتصحيح هذا التراث، وناس قارعنا الحجه بالحجه، علماء نقعد قصادهم ويتكلموا معنا اذا كانوا يجدوا في نفسهم القوه والعلم.
هو كان المفروض جاي الدكتور الجندي بس متاخر، بس انا يعني انا هسيبك تقول كل ما عندك وهسجله لغايه ما يجي
حضرتك. كمان ذكرت في كلامك موضوع الخمر.
نعم.
انا قلت ان المحرم هو السكر وليس الخمر، لان الايات اللي وردت في القران بالكامل لم تحرم الخمر. خد بال حضرتك من الكلام.
لا امال ايه الايات الموجوده دي؟
الايات هقول لحضرتك. الايات ولا تقربوا الصلاة
عليكم
ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لم تحرم. إنما الأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فاجتنبوه. لم تحرم. يسألونك الخمر في منافع وفي مضار. لم تحرم. مفيش آية حرمت الخمر، كما التحريم في السكر لأن هو ده اللي بيؤدي للضرر. كمان لو الخمر محرم،
يعني لو واحد عنده قدرة انه ما يسكرش يشرب خمرة ويسكر عادي.
انا لم اقول هذا وانا لا اشرب الخمر، لكن انا بتكلم عن اساس الشرع، لا يعني لا استطيع ان اقول شيئا كذبا على الله. الشرع لم يقل او القرآن لم يقل، فكيف اقول؟
دي فتوى ولا رأي؟
هذه فتوى وانا مسؤول عنها.
انه الخمر ليس حراما، السكر هو الحرام،
السكر هو الحرام وليس الخمر.
طب ما الخمر تؤدي للسكر؟
لا ممكن جزء منه بسيط ما يؤديش للسكر.
طب الحديث اللي بيقول خليلوه حرام وكثير،
هذا حديث ضعيف لأحد. انما المادة نفسها كمادة،
من أسكر قليل
الجنة، الجنة فيها انهار من الخمر، الجنة فيها انهار من المادة كمادة، كيف هتبقى حرام يعني؟ لكن السكر هو العبرة بما يؤدي الى ضرر الانسان اللي هو السكر، فالسكر هو المحرم وليس الخمر.
في حديث برضو لعن الله شاربها وسقيها وحاملها وكذا،
هذا الحديث ضعيف ايضا.
طب ازاي انا اعرف الحديث الضعيف من القول؟
هو المشكلة لازم احنا نرجع للدارسين ونستمع لهم.
يعني انا بصراحة يعني الكلام واضح، يعني الرجل الخمر ليست حرام لكن السكر اللي حرام.
الله اكبر.
وطبعا هدم عدة احاديث قال كلها ان هي ضعيفة، يعني هل هذه الاحاديث ضعيفة؟
هو الاحاد، الضعيف احاد. هو واضح انه مش عارف الفرق بين الضعيف
وبين الاحاد.
طيب خلينا بس بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو نشر المقالة ديت على موقع الحوار المتمدن في تاريخ 24/9/2011. أنا عايز أقول معلومة عن مصطفى راشد. المعلومة دي جاتني من واحد من بلده، من رشيد، إن هو طلع ممثل كومبارس في مسلسل لا إله إلا الله، وكان دوره أحد حراس فرعون، كان أقرع على بطة خالص كده، حالق تماما وماسك الرمح وطالع وراء فرعون في هذا.
يا راجل متطلع بقى على الإلحاد، على الـ على
الـ راجل متطلع للفلوس
على الانحلال طول عمره. يعني
هو عايز ياخد ايه؟ ياخد اي حاجة. أقول انا لا اشرب الخمر، لا ده انت مبلبع بالطريقة دي، انت واخد حاجة عشان تقول هذا الكلام، وانك انت تكذب على الله وتقول انا لا اكذب على الله، وبتطلب من العلماء. ده لو ظفر عالم، لو عيل صغير قد كده هيستطيع ان هو يرد عليك. انما بهذه الطريقة بهذه الكيفية، في حاجة اسمها هذه فتوى على مسؤوليتي، هذه فتوى انا مسؤول عنها.
مين هو اصلا يعني؟
لا هو في يعني انا حتى لو في شيخ من المشايخ قاعد يقول هذه فتوى على مسؤوليتي، فتوى عارية من الدليل، حتى الايات مش عارف يقول الايات نفسها.
طيب ناخد فاصل ونواصل لقاء بضيفنا الكريم لرد على هذا المعتوه. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة وبركاته. والقسم الثاني من هذه الحلقة من استوديو صفا للرد على هؤلاء المخرفين. أجدد لضيفي أيضا الشيخ حامد الطاهر، الباحث في التراث الإسلامي. لك التحية شيخ.
أهلا أستاذ محمد،
حياكم الله. من عزك. يعني كنا آخر حاجة توقفنا يعني قبل الفاصل إنه يقولك على مسؤوليتي، وفي فتوى على مسؤولية حد ولا دليلك إيه؟
ما أعرفش والله. أنا ما أعرفش يعني دي حاجات جديدة. هؤلاء الآن يخرجون علينا من جحورهم ويعني يتقيؤون علينا فتويهم والعياذ بالله. أولا هو بيكتب في الحوار المتمدن اللي هو معروف أنه موقع إلحادي وموقع بيجمع المتنصرين كلهم. في واحد في العالم كله لما يجي يكتب مقال، لما كتب مقال في دنيا الوطن وأنا مصوره على صفحتي في الفيسبوك باسمي أنا الشخصي، كتب كده: والصلاة والسلام على كليم الله موسى، والصلاة والسلام على كلمة الله المسيحي رسول المحبة له المجد في الأعالي، وعلى نبي الإسلام محمد. بس وراح ساكت وراح متكلم. يبقى الراجل ده إيه؟ ما هي كلمة نبي الإسلام دي معروف مين اللي كان بيقولها في مصر هنا، ومعروف أنه بيقول نبي الإسلام ليه؟ عشان يقصر على الإسلام بس وعلى العرب فقط. ثم بعد ذلك كل حديث لا يعجبه الإجابة جاهزة
ضعيف.
إنه حديث، لا حديث ضعيف أحد، وما فيش حاجة اسمها الحديث الأحد ضعيف. الحديث الأحد هذا ربما روي في صحيح البخاري وربما روي في صحيح مسلم. يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ده واحد بس من الصحابة اللي رواه، وفي درجة التابعين واحد بس، وفي درجة تبع الأتباع واحد بس، خلاص رد الحديث ده. رغم أن هذا الحديث ما خلا منه كتب، ما خلا منه كتاب من كتب الحديث، ما هو ده حديث أحد.
قال لك الحديث ما أسكر كثير في الدليل وحرام، قال لك ضعيف.
أحاديث في مسلم، في صحيح مسلم، هو من مصلحته أن هي تكون ضعيفة.
طب ولما سأله
وبعدين هو مش بيقول له
شكلها وشاربها وحاملها،
هذه ليست أحاديث أحد. ولو كانت أحاديث أحد فما يعيبها؟ هو اللي وصل الرسالة واحد ولا أكثر؟
ده اهم اهم حديث في 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 البخاري والذي ابتدي بها على ما اذكر يعني احد انما الاعمال بالنيات.
ده حديث اتفق عليه المحدثون يعني كلهم
احد وهو من اقوى الاحاديث واصحها.
ما ده بقول لحضرتك في طبقه الصحابه عمر بن الخطاب في طبقة التابعين وقيل أنه صدع القبة بن وقاس واللي قبل اللي هو يحيى بن سعيد نفس القصة برضو ده برضو واحد خلاص. طب أنت جاي تقول تتكلم في إيه ماشي وبعدين أصلا كان بيبعت كام؟ ما كان بيبعت واحد بس يبلغ الناس.
بس دي قولة الشيعة خلي بالك أن حديث الأحد لا يؤخذ بها يعني.
طب وأحاديث
الكذب الشيعة بيقولوا كده
هي أحاديث الكذب اللي بيتاخد بيها بس أحاديث حمارهم وحديث جابر الجعفي وحديث حدثنا الصادق عن الصدوق يعني هم ده اللي كلمه
ولا معروف حد أصلا يعني.
يا راجل ده
وكل أحاديثهم أحد أصلا يعني بيقول لك لازم تقول عن المعصوم كما يزعمون.
الحمار الرابع وكان كثير التخشع حتى أنه كان يتناثر التبن من على جنبيه من كثرة خشوعه لله عند الجماعة الشيعة يعني الكلام ده تمام. فخليني بس أروح لك أروح للموضوع ده. المذيع نفسه ضج من الكلام كله ضعيف كله ضعيف. طب إيه مقاييس الحديث الصحيح عندك؟ هو لا يعرف وأنا أتحداه أنا أتحداه إن كان يستطيع أن يقول لي ما هي مقاييس الحديث الصحيح.
هو 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 أزهري شريعة وقانون ولا كان
لا هو أصلا شريعة وقانون ده منهور هو كان شغال محامي فاشل في محكمة رشيد.
طب امال ايه بقى اللي خلبسه عمامة ازهرية بقى عشان يرتزق يعني
اكيد فيه. من المؤكد هو رجل متنصر تمام وبيؤدي دور معين وبإتقان شديد وهو منافق عليم اللسان كما ترى يعني عنده لحن في قوله ويستطيع ان يتكلم. ده رجل بيسب في الاسلام ويطعن في الاسلام. الخمر بالمناسبة تحريمها مما اجمعت عليه الامة ومما هو معلوم من الدين بالضرورة. يعني من ينكر تحريم شرب الخمر مش السكر من ينكر تحريم شرب الخمر وهو عالم بهذا الأمر يستتاب 3 أيام وإلا فهو كافر مرتد وده بالإجماع. عرفت ليه إسلام البحيري كان بينكر الإجماع؟
ده آية يعني إنما الخمر والميسر والأنصاب
إحنا لسه ماشيين إحنا لسه ماشيين تمام. لكن أنا بقول لك أتفاكر لما جينا هنا تكلمنا في مفهوم معلوم من الدين بالضرورة ومفهوم الإجماع. عرفت ليه اسلام البحيري وغيره بينكروا الاجماع ومعلوم من الدين بالضروره حتى تصبح الحياه حلا مباحا. اللي عايز يشرب خمره يشرب اللي عايز يزني يزني اللي مش عايز يتجوز ان شاء الله معانه يتجوز اهو يروح يجيب ستات ويعمل هو عايز يعمله اللي مش عايز يصلي ما يصليش وفي النهايه القلب سليم وينتهي الامر الحل
زي بيقولوا الصوفيه كده يقول لك بياضها ويمشي تحتيها
ممكن
يعني عارف انت بالنيه كده هيدخل الجنه بالنيه وليس هناك عمل يعني
تمام. الآيات بقى الآية اللي حضرتك قلتها يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. في حاجة تسمت في القرآن رجس غير دول مضاف إليهم لحم الخنزير؟ مفيش حاجة. يبقى معنى كده أن ربنا سبحانه وتعالى والله عز وجل لا يكذب ولا يبالي في لفظه أبدا. والرجس ده بقى اللي هيحتمل نجاسة معنوية ونجاسة أيضا إيه
ظاهري.
وبعدين ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن الخمر فقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذه قصة لما ربنا سبحانه وتعالى قرن الخمر بالأنصاب والأزلام ولحم الخنزير
شرك
فقال ذلكم فسق. ذلكم إيه
فسق
فسق. والصحابة فهموا كده يعني. شوف عبد الله بن عباس ماذا قال في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. قال لما حرمت الخمر ما قالش لما حرم السكر لما حرمت الايه
الخمر
الخمر تمام مشى رجال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم الى بعض وقالوا حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك اي معادله ومساويه للشرك تمام كده. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث احمد قال مدمن الخمر ان مات لقي الله كعابد وثن. شوف اللفظ هنا ايه مدمن. المدمن ده مش بيشرب وما بيسكرش لا ده لو ما شربش دماغه تبوظ
ما يفوقش
ما يفوقش خالص
يعني هو الفارق ما بين المدمن وغيره ان المدمن لازم يصحى يشرب
بالظبط
زي الاجانب كده
لازم ينتبه
اللي هو ايه خلاص جسمه تعود على هذه الخمور فجسمه يفك لما يشرب الخمره.
ولذلك العلماء قالوا شرب الخمر وان لم تسكر شرب الخمر وان ايه
وان لم تسكر.
في سنن ابي داود انه اتي برجل ايه نشوان انت عارف حضرتك كلمه النشوه اول السكر ونشوان ده يعني مبسوط شويه بس يعني دماغه منمله كده تمام. فجابوا الراجل دماغه منمله ده فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فاقيم الحد عليه. الاختلاف كان في قيمه الحد نفسه وانا هروح لها بس ايه خلينا ماشيين مع بعض كده. ربنا سبحانه وتعالى حكم على الخمر انها ايه رجس ولما ربنا يستخدم هذا اللفظ يقصد التنفير ليه الشديد. هو اولا بينكر تماما طبعا الأحاديث. فلو جيت تقول له أسباب النزول مش هيفهمها، لأن إن ربنا سبحانه وتعالى لما حرم الخمر حرمها بالتدريج، لأن الحياة عند العرب كانت قائمة على الإيه؟
على الخمر.
بالنسبة لهم هم الخمر كانت تغني عن الماء، دي ناس ما عندهمش مية
زي في أوروبا،
فعشان
يجيب البيرة محطوطة بدل المية.
بالضبط، هو
موجودة كده في أوروبا يعني.
عشان يجيب كوباية مية يطلع في الصحراء بالليل يقولك لا أنا عندي خمر، هي أسهل وأيسر بالنسبة لي. فالإسلام تدرج في تحريمها، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هو واخدها لوحدها ملهاش دعوة بالآيات التانية، تفسيره كل آية على حدة عشان تعرف ان دول كلهم منهجهم واحد يا استاذ محمد. منهجهم واحد في انهم عايزين يفسروا كل آية على حدة ملهاش دعوة بالآيات التانية.
أيوة.
رغم ان القرآن كتاب واحد كله من عند الله سبحانه وتعالى،
وعايز ياخد من الاول ما ياخدش من الاخر.
وبعد كده ايه او قبلها يسألونك عن الخمر والميسر، مش كده؟ قل فيه
قل ما اسم وما
نهى، فربنا سبحانه وتعالى قال فيها كذا وفيها كذا، بعد ده تقربوا الصلاة وانتم سكارى لحد بقى ايه، فهل انتم منتهون؟ قالوا انتهينا يا ايه يا رب. ماشي. الجزئية الثانية بقى، هو بيقول ايه؟ ربنا قال فاجتنبوه، يعني الخمرة اجتنبوه لكن ما حرمهاش. فاللفظ هنا ايه؟ قال فاجتنبوه مش فحرموه. شوف التنطع، واحنا لسه من شوية بنتكلم في اللغة العربية. ضمائم القرآن الكريم بتقول ايه؟ اجتنبوا الطاغوت، مش كده؟ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يبقى معنى كده بقى مش محرمش ربنا الأوثان اللي هي الأصنام المصنوعة من الخشب أو المعادن، لا بقى روحوا عبدوها، ما عندناش إيه
تجيها على على الشرك الأكبر، وقال لك اجتنبوا،
انت اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، صح كده؟ خلاص، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. طب ما القرآن هو بيكذبه، ده احنا ما جبناش لحد دلوقتي ولا حديث. يعني في كلمة اجتنبوا ديت خلاص
بنرد من القرآن،
وقال بعد كده اجتنبوا الموبقات السبح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فالقرآن بيقول كده، وبعدين عقب على هذا الاجتناب بالإيه؟ بالفلاح، لعلكم تفلحون، وتحصيل أسباب الفلاح واجب لازم. تمام، هتدخل في اللي بعدها، إن هذا الخمر أو هذه الخمرة إنما هي سبب يقطع عن الله تبارك وتعالى وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ترك الصلاة إيه؟
كافر،
على القول الأرجح أنه كافر. في أقوال العلماء تانين
اللي بيقول لك ترك جحودا ولا كسلا.
تمام، وبعدين ألف هل أنتم منتهون؟ لما سمع المسلمون قالوا إيه؟ انتهينا يا رب. يبقى إذن ده تحريم قطعي، ما هوش تحريم ايه، ما هوش تحريم يعني احتمالي او ظني.
شوف اللي هم كانوا غرقانين في الخمر لما قال فاجتنبوه، يعني قيل ان شوارع المدينة يعني ملئت خمرا، يعني
نعم
لما اهريقت
جرت الخمر انهارا في المدينة. لان الصحابة رضوان الله عليهم ايه، وحتى عمر بن الخطاب نفسه في عصره لما جاء رجل اسمه قدامة بن مضعون وشرب الخمر متأولا قول الله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا الله يحب المحسنين. تمام، فقال خلاص أنا ليس على جناح أنا مؤمن. فعمر بن الخطاب أعلمه بسبب نزول هذه الآية أن قوما اصطبحوا الخمر في بطونهم يوم أحد، وطبعا الخمر لم تحرم إلا بعد أحد، ثم ماتوا على هذا، وكان من ضمنهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قصته في فرض الخمس عند البخاري لما شرب الخمر والجارية غنت فقام حمزة وضرب الشارف بتاع سيدنا علي اللي هو كان قد أخذه من نفل بدر، فكانت هتحصل خصومة لولا دخول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. ففي ناس شربت الخمر، إن العرب الأول عشان يدخل المعركة يقوم يشرب شرب خمرة فيما يتشجع. تمام، فالصحابة سألوا عمن مات قبل تحريم الخمر، فربنا سبحانه وتعالى انزل هذه الايه، انزل هذه الايه. وانا اتحدى ان هو بيفهم الكلام ده ولو عارفه، لان هو زي
ولن يؤمن به،
هو حافظ مش فاهم. الشبهات تملى عليه بكره واصيل، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، كله كده، والخمر ما خمر العقل، يعني ايه تلعب بالعقل.
بس هنا بيلعبوا كمان بالقصه، يقول لك ايه، يقول لك ربنا ذكر الخمر ده في قوم تاني، يعني
نعم.
تقول له طب انت قصدك، يقول لك انما الحشيش مش حرام.
مين قال كده؟
الشيعة.
العله في ايه؟
لا الشيعه قالوا الحشيش
ما هو عشان الحشيش كان بينفعهم،
كان المهدي واللي هو المجلسي محمد بكر المجلسي في محل الانوار قال انا احبها واشربها، فبالتالي طلع فئه من المسلمين دلوقتي يقول لك ايه، ربنا ذكر الخمر
نعم
انما ما ذكرش الحشيش.
طيب
انت وصل لك الفكره؟
ما هم كانوا بيعملوا ايه بالحشيش؟
إيه؟
كانوا بيضحكوا بيه على الشباب وبيدخلوهم جنه الامام المعصوم. مش معروف ان
كانوا بيقعدوا يحشيشوا وبعدين يقودون فرقه الحشاشين اللي كانت في ايران
خلاص،
ويسوقوهم للاغتيالات في الامه الاسلاميه.
ايوه، والحسن بن صباح فقال الحمود ده كان اكثر واحد بيفعل هذا الامر. وبعدين حتى الامام الذهبي عليه رحمه الله اتكلم على الحشيشه وما يحدث فيها، في حاجه اسمها القياس، لان الاثنين اشتركوا في عله واحده. الاثنين اشتركوا في عله ايه؟ السكر. فمحدش يقول لي اصل الحشيش ما بيسكرش، لا بيسكر، بيذهب بالعقل. النبي صلى الله عليه وسلم حرم النبيذ وحرم البتاع وحرم المزر، صلى الله عليه وسلم حرم كل ما خامر العقل، لدرجة أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب سويا، لأن ده حيكون أسرع في أن الاثنين يحمضهم فهم يتحولوا بسرعة إلى إيه؟
خمر.
إلى خمر. فبعض العلماء قال لي ديت كراهة، أنك أنت ما تحطش التمر والزبيب الاثنين مع بعض زي ما بيحصل مثلا في مصر هنا، أنه بيحطوا الاثنين مع بعض فيقوم ده أسرع في أن هي إيه؟ تتوصل أو تصل إلى أو تتحول تحول كيميائي إلى خمر. لا ده شوف الإسلام خد احتياطات لحد فين. تمام.
وبعدين شيخنا يعني انت ربنا ميزك عن باقي الحيوانات بالعقل، كيف تتساوى بهم في حال السكر؟
هو
مش ده خبل برضو من البني آدم؟
الاسلام جاء لحفظ خمس: النسل والدين والعقل ها والايه والمال والنفس. العقل والنفس هيذهبوا بايه؟ هيذهبوا بالخمره. تمام كده. وبعدين القصه المشهوره لسيدنا عثمان بن عفان ذكرها، أن رجلا من بني إسرائيل، وهذه مروية بإسناد صحيح عند النسائي، دخل على امرأة، رجلا صالحا من بني إسرائيل دخل على امرأة، فكان كلما دخل بابا أغلق عليه حتى أفضى الامرأة، فقيل له تزني بهذه أو تقتل هذا الغلام أو تشرب الخمر، قال أهونها شرب الخمر، فشرب فسكت، فقتل الغلام فزنى بالمرأة. فقال صلى الله عليه وسلم
أم الموبقات،
فإنها أم الخبائث،
أم الخبائث،
لأنها حتوصلك في النهاية الإيه، ولعن فيها بقى مين؟ لعن فيها في مسند أحمد بإسناد صحيح، هو بيقول حديث ضعيف. ماشي. لعن فيها يعني شاربها وعاصرها ومعتصرها والمحمولة إليه وبائعها ومبتعها وساقيها ومسقاها، كل دول لعنوا في الإيه؟
داخلين في
لعنوا في الخمر. طيب هي في الدنيا ريكس. فهو بقى بيقول لك إيه؟ طب إزاي ربنا في الآخرة
هيسألنا؟
هل قوانين الدنيا هي نفسها قوانين الآخرة؟
هل اليوم في الدنيا باليوم في الآخرة؟
يعني الدنيا فيها حياة ثم موت، والموت ده مش 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 عدم محض، انما الموت ده انقطاع تعلق الروح بالايه؟ بالبدن، خلاص، وبدا حياه البرزخ. لما تروح بقى الجنه، هل انت نفس القوانين هنا هيها؟ وبعدين ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث عن الخمر في القران الكريم في سوره محمد صلى الله عليه وسلم قال: وانهار من خمر لذة للايه؟
للشاربين.
حلو كده. طب ديت يعني ايه اللذه اللي فيها؟
ابدا
لا، غير كده كمان، قال: يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، مش ريحته معفنه زي خمر الدنيا والعياذ بالله. لما ما تقدرش تقرب لواحد عشان شارب خمره
والعياذ بالله. الله يرحمه الشيخ، قال لك كمان من خبث الخمر انك انت لما تشربها ما بتعديهاش على 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 يعني نقول مراحل التذوق عندك.
لا
أرب على 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 على, على, على معدتك.
لا قربها الحيوان. يعني قيل ان احد الاطباء قربها لفرس ولحمار فابى يشربها، وكان بيستخدم الطريقة دي في معالجة المدمنين من الخمور، يقول له شوف الحمار والحصان مش راضي يشربها،
مش راضي يشربها،
وانت بتشربها. تمام كده. وبعدين ترجع بقى ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال سبحانه وتعالى: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولهم عنها ينزفون. طب ايه بقى الغول؟ قال لك اغتيال العقل، اللي هو الذهاب بالعقل. وينزفون يعني ايه بقى؟ يحصل نزيف بالسكر بقى.
يعني هو هنا بيفرق لك هنا يعني
أيوة خمر غير الخمر، الدنيا خمر الآخرة.
يعني عندك وإن يوما عند ربك كألف سنة وفي 50,000 سنة يعني هل تقيس أمور يعني أزمنة المولى عز وجل؟ احنا عندنا السنة الضوئية والسنة الشمسية ومش عارف والسنة الايه مختلفة حتى يعني في الوقت يعني وفي
هم سنتهم سودة يا أستاذ
محمد هم بيعملوك ماشي بس هيقولك انت بتسب الظهر كده
لا 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 لا, 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 لا. في يوم نحسن مستمر مش هتروح فين من الكلام ده تمام احنا بتوع شرع بقى ما احناش بتوع مهلبية زيهم هم زي ما قلت لحضرتك حافظين مش فاهمين تمام ويجب ان احنا يعني طالما ارتضينا ان نجلس هنا يجب ان تكون الفاظنا منضبطة بالشرع العملية مش عملية سب ولا اي ولا شيء خلاص سنيا كسني يوسف سني العجاف مش ده مذكور في القرآن
نعم.
الأخير بس في ربنا سبحانه وتعالى قال إيه قال سبحانه وتعالى في سورة اللي في سورة الواقعة لا يصدعون عنها ولا إيه ولا ينزفون يعني ما بيجيلهمش صداع خلاص وابن عباس نفسه لما تحدث قال إن الخمر في الدنيا فيها صداع وفيها سكر وفيها بول ويتغير طعمه هذا غير موجود في الآخرة فالأستاذ بقى مصطفى راشد إحنا عايزينه يجيب لنا من كتب الفقه اللي هو قراها وقال إحنا عايزين علماء وعايزين مناظرات وعايزين 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 يقول هو جاب لنا الجزئية دي منين من كتب انهي فقه
ما هو دليله
هو على مذهب مين احنا بنسأله انت على مذهب مين ويا سيدي احنا مستعدين ان احنا نؤمن بما قلت اذا اتيت بدليل من كتاب الله ثم من كتب الفقه عندك بقى فقه شافعي فقه حنبلي فقه حنفي فقه ملكي فقه ملكي فقه ظاهري عندك حتى يعني الذين شذوا في الفقه خلاص شوف لنا واحد من دول قال، واذا كنت انت عايز مناظرة اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا بيك.
طب ما سعد الدين
هو بيعرض،
سعد الدين الهلالي قال لك برضو ان هو البيره مش حرام وبتاع ده، اتذكر كام ده في 2010 تقريبا.
الدكتور سعد الدين الهلالي فتاوى الشاذة ولا يذكر الا عند الشذوذ في الاراء الفقهيه. انا هيجي دوره ان شاء الله رب العالمين. وبعدين هو بيستشهد بكلام ابي حنيفه ان ابي حنيفه رحمه الله كان قد اباح النبيذ. ابو حنيفه ما عملش كده، هو كلمه النبيذ ديت يعني ايه؟ طب ما عندك انت في حديث حجه الوداع من ضمنها، يعني مش حديث حجة الوداع اللي هو رقمه 2218 في كتاب مسلم عن جابر بن عبد الله، لا الحديث اللي هو يعني من ضمن حديث حجة الوداع، انه لما العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسؤولا عن السقاية كان ينبذ، شوف كان ينبذ التمر او النبيذ في الماء ويسقيه للناس.
يعني ممكن تنبذه في الماء لكن ما تسيبوش يتخمر،
يعني مشروع يعني. انما في بقى المقير والمزفت والكلام ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم حرمه لما جاءه وفد بني عبد القيس،
تمام،
فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ايه هذا الكلام عليهم. واحنا بنحيل الناس لحاجه بسيطه جدا، كتاب جامع العلوم والحكم، خدوا كده اقراوا، شوف الاحاديث الوارده في مساله الخمر، ما اسكر قليله فكثيره حرام. يعني حتى السيجاره نفسها، خلاص نفسها هي نفسها نوع من انواع الخمر، نوع من انواع
السكر. ما اسكر كثيره فقليله حرام،
ما اسكر كثيره فقليله حرام. يعني الناس لما تيجي تقول لك السيجاره، لا هو انا هقول لك على حاجه، انت لما جيت دخنت اول مره ايه اللي حصل؟ مش دماغك نملت؟ مش حسيت بنشوه؟ ما هي دي النشوه، دي السكر. بعد كده ادمنت، ما بقتش تحس. لو ما شربت السيجاره ايه اللي بيحصل لك؟ ما انت كده رحت في ايه، في مرحله تانية خلاص. انما ده راح للخمره عشان ما دونها يكون ايه، والمجتمع اللي عايز يشرب مخدرات يشرب، اللي عايز يشرب ماريجوانا يشرب، اللي عايز يشرب بانجو يشرب. هم دول اتباع الامام البنجواتي مش اتباع حد ثاني.
طيب نسمع الهلالي. على ذكر الهلالي بيقول الدكتور سعد الدين الهلالي، ده يعني للاسف الشديد استاذ فقه مقارب في جامعه الازهر، يعني بيقول المصريون جميع مسلمون وليس شرطا ان يؤمنوا بمحمد او عيسى. نشاهد.
كان نسبة المصريين لما تفتح النت هتلاقي نسبة المصريين المسلمين منهم 98%، يعني تقريبا كل المصريين مسلمين. وحتى 2% على قول احد القولين في الفقه الاسلامي هم مسلمين، اللي هم مسالمين
بالزبط.
لان المسلم هو من سالم، مش المسلم هو من نطق الشهادتين. ده من نطق الشهادة واحدة بس، لا اله الا الله، صار مسلم بقول كثير من اهل العلم. فاحنا هنحترم الرأي ده ولا هنهمشه؟
لا نحترم.
اذا كانوا هيهمشوه اذا هم اوصياء دينيين، فاحنا مع الرأي اللي بيقول ان من قال لا اله الا الله صار مسلم. كونه بقى يؤمن بسيدنا محمد او يؤمن بسيدنا عيسى ويكتفي، لامر يرجع الى قناعته ويتحاسب يوم القيامة على قناعته وهو وسلامة نيته. يعني المسألة ترجع للنوايا اللي محدش يعرفها غير ربنا. فاحنا مش من حقنا نتدخل، طالما ان هو ما قالش ان انا اله. فاذا كان تقريبا المصريين كلهم مسلمين. طيب ينفع تقسم المسلمين الى اسلامي وغير اسلامي؟
يعني كلام واضح، يعني بيقول لك المسلم من سالم وليس من نطق الشهادتين. يعني الهلالي هنا بيقول انه ده راي فقهي معتبر،
فبقول على احد القولين. يقول بقى القول ده ورد في اي كتاب وفي اي مذهب وعند اي امام،
يعني هو اطلقها وخلاص.
ما هو ما فيش حد هيراجع وراه، والشعراء يتبعهم الغاوون. اهو قال وخلاص. انت فاكر بشار بن برد لما الحمار بتاعه مات الله يعزك، فقال قصيدة كده فبيقول سيدي خذ بي أتانا عند باب الأصبهاني، تيمتني بغنج ودلال وخد قد براني، لحد ما وصل فقال ايه وكذا كمثل الشيفراني. فالناس قالوا له يعني ايه الشيفراني؟ قال انها من غريب الحمار، لان الحمار هو اللي قال القصيده. تمام. فالدكتور سعد بيقول والناس مش هتراجع وراه، هو مين هيراجع ورا الدكتور سعد؟
زي كده بطرس لما بيقول محدش بيراجع وراه،
بالظبط كده.
زي مصطفى رشي يقول لك على مسؤوليتي،
على مسؤوليتي،
على مسؤوليتك
هو
امه الدليل، نستدل ثم نعتقد.
هو معاه الخاتم، هو معاه الخاتم، معاه صك الغفران خلاص. بس انا عايز اقعد بنقطه مهمه في مساله الخلاف، الالقاب لا تهم، عشان ما حدش يرجع يقول الدكتور سعد الدين الهلالي انت بترد على استاذ فقه مقارن. بالعكس، هذا جريمته اكبر. ان كنت لا تدري فهذه مصيبه، وان كنت تدري فالمصيبه اعظم. تمام. الدكتور سعد الدين الهلالي للاسف الشديد يشبه ذلك البائع المتجول بالفتاوى على قنوات المراحيض، انا بسميها قنوات المراحيض. سابقا كانت قنوات كذا ولا كذا ولا كذا،
كلها ليبرالية. ما هو الليبرالية ماسونية يعني.
وأنا لا أدري إلى أي مدرسة فقهية ينتمي الدكتور. الدكتور قال إن الراقصة إذا ماتت وهي ترقص، ده مذهب بقى الوسط الفقهي، ماشي، إذا ماتت وهي ترقص
فهي شهيدة. الله
خلاص.
أكبر.
فأنا مش عادي شهيدة إيه بالضبط. خلاص،
شهيدة هز الوسط.
ما انا بقول لك تحيا الوسط خلاص. فده ده جزء. وللاسف ان كان في ناس من الفقهاء لا يذكرون الا عند شذوذ الراي. يعني كان في ابراهيم بن اسماعيل بن عليا, وده متوفى سنه 218 هجريه. كان هذا رجل من فقهاء المعتزله والشافعي, كان تلميذا له ثم بين حقيقته. استاذه اسمه ابو بكر الاصم, وده متوفى 201 هجريه. الاثنين دول, شوف الامام الجويني قال ايه, قال لا يسماني الا عند مخالفه الاجماع والانسلال من ربقه الهدى والاتباع. الدكتور سعد يحاكيهم,
وما بيعملش كده في العالم السني غير الشيعة
بالضبط.
ياخدوا الاراء الشاذه ويضخموها ويلقوا عليها الضوء ويتركوا اجماع الامه والثوابت.
هو الاجماع بالنسبه له مش موجود, هو لغي اساسا, هو غير معترف بالصحابه ولا بالتابعين ولا يعترف الا بمن كان على مذهبه. الكلام اللي الدكتور سعد الدين هلال قاله دلوقتي, ان اللي بيكتفي بكلمه لا اله الا الله يبقى مسلم, هذا لا يقوله الا رجل جاهل جهلا مركبا, او انه مرتد, او انه متكبر, او انه يقبط.
بس هو قال لك ان مش شرط انك تنطق الشهادتين.
ما انا لسه هوت
المسلم ده من سالم وليس من نطق الشهادتين.
ده المسلم اخلاقه تجاه المسلمين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده,
وليس من غير
ملل. ترجع بقى ما ترجع للحديث,
ما هو اصلا هتلاقي الهلالي, ابراهيم عيسى, اسلام البحيري, يعني راشد, يعني ميزو, يعني تلاقيهم كلهم بوتقه واحده. يعني عارف انت كلهم بيخدموا على بعض, كل واحد
انا هرد عليه بطريقته. انا هرد عليه بطريقته. بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر الى المدينه, من لحق به قبل فتح مكه اسمه ايه؟ اسمه من المهاجرين. والناس اللي كانوا معاه اسمهم الانصار. تمام كده. طيب اللي بعد كده مسلمة الفتح صح. وفي ناس اسلمت برضو بعد الفتح. فهل يجوز مثلا ان انا اقول ان معاوية مهاجر لانه هجر ما نهى الله عنه؟
لا
ينفع.
لا طبعا
ينفع اقول ان ابا سفيان كان مهاجرا لانه هجر ما نهى الله. ما تكمل الحديث. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث ده فين؟ في فتح مكة, عشان يطيب.
يعني دلوقتي يعني عشان لو وسعنا الدائرة نقول مثلا لو ان مسلما ملتزم بقول الله ورسوله وبثوابت الإسلام وينفذ يعني سنن النبي صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم,
وهجر كافة المعاصي, هل نسميه مهاجرا؟
أم أن
الهجرة هي انتقال فعلي؟
بالضبط كده.
واخد بال حضرتك؟ ده اللي عايز تقوله.
يعني هات بقى الحديث بالكامل, ما هو واخد شطر الحديث بس, المسلم من سلم المسلمين.
وإلا كنا سمينا مثلا العلامة ابن باز مهاجر.
بالضبط كده,
لأنه نحسبه على خير وكان من المقربين يعني.
ماشي. وهو لما أجي أقول بس إن فلان كافر مش معناه إن هو مستباح الدم, انما ليس بمسلم, زي ما الراجل بتاع الكنيسه بيعتبرني كافر,
غير مؤمن بعقيدتي وانا غير مؤمن
بعقيدتي, واليهودي ايضا يعتبرني كافر, والبوذي يعتبرني كافرا ايضا.
وكلمه كافر كمان اصلها يعني حتى من الانجليزيه كفر, اي الذي غطي عقله عن ما تعتقد, كما انني غطي عقلي عما تثلث وتشرك بالله.
طيب لما اجي اقول دلوقتي ان واحد بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله, بس في نفس التوقيت بيقول ان غلام مرزا ده رسول, وبيقول ربنا قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم لك رسول خاتم النبيين, هو خاتم النبيين زي الخاتم كده زينة في الأصبع, ده مسلم
مثلا؟
ورغم أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله,
أو الرجل اللي هو الشرازي ده البابي ده,
هتعتبر إن الشيعي مسلم ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله, علي ولي الله والإمامة لأهل البيت, وأبو بكر كافر وعمر كافر وعثمان كافر مثلا؟ إنما بقى الرد عليه من القرآن الكريم, لما قال الله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لما ربنا سبحانه وتعالى قال إذ قال له ربه أسلم, قال أسلمت لرب العالمين. لما قال الله تبارك وتعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون في وصية يعقوب لأولاده, لما قال الله سبحانه وتعالى إلها واحدا ونحن له مسلمون. الإسلام هو دين الحق, ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا, ولكن كان حنيفا إيه؟ كان حنيفا مسلما. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الفتح ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مسلم عن أبي هريرة والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار.
وفي الحديث القدسي اللي هو لو سلكوا كل طريق ولم يأتوا خلفك يا محمد ما قبل منهم.
والحديث الثاني إن ربنا سبحانه وتعالى يورث المسلمين مقاعد اليهود والنصارى في النار، أولئك هم في الجنة، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. في فارق يا أستاذ محمد ما بين إن إحنا بنقول هذا يعني كافر مستباح الدم وده كافر مسالم أو ده كافر حربي وده كافر مسالم ماشي. إنما ما قاله الدكتور سعد الدين الهلالي هذا مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة. والدكتور سعد
ولا يليق بمن يسمى
لا 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 لا
لا لا يليق، هو متعمد أن يقول هذا الكلام.
الأستاذ سعد الدين الهلالي يجب أن يستتاب في هذه الكلمة، يستتاب توبة علنية. وأنا أقول لك إن جماعة الأزهر وزي الأزهر واسم الأزهر اتمرمط كتير اليومين دول، واجب على علماء الأزهر، ونحن نعلم أن هناك فارق ما بين مؤسسة الأزهر المؤسسة القوية التاريخية وما بين بعض المارقين منها أو الخارجين عليها، نحن نفرق بين هذا وذاك. واجب أن تكون هناك وقفة قوية
من قبل فضيلة الإمام.
نعم.
طيب يعني هنا لو قارنت الكلام اللي قاله الهلالي بالكلام اللي قاله البحيري في بداية الحلقة هتلاقي واحد البحيري عايز ينكر ومن يبتغي غير الإسلام دينا، عايز يقولك ان مش شرط يعني او الجماعة اللي هم التراثيين والسلفيين دول عايزين عنصريين في ان الإسلام هو الدين الصح.
نعم.
هو ذات الكلام بتاع الهلالي اللي بيقولك من سالم وليس من نطق الشهادتين.
انا مستعد اعترف ان المسيحي مسلم اذا اعترف المسيحي انني مؤمن، مستعد أن أعترف بهذا.
طيب هنا
شرط يا أستاذ محمد، هو الشيء حيقبل أن أنا مسلم إن لم أقبل بقول الإمامة والولاية
أو بسب الشيخين؟
ده أول حاجة للمتنصر، أول حاجة بيعمل اختبارات يقول له سب محمد صلى الله عليه وسلم وسب ربنا وسب القرآن، ده أول حاجة في اختبارات المتنصرين بيعملوها. هل يمكن لمتنصر أن يتنصر دون سب الله ودون سب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ده بيقول كده، بيقول لا سبي محمد، سب محمد.
أنا يمكن أنا شرحتها قبل كده لو تفتكر، قلت لك إن هم بيعلموا الأطفال في الكنيسة الصغيرين عقلا يعني، بيقول له يعني تعالى الرب يسوع نزل ليخلص البشرية من ذنوبها وآمنا به نحن المسيحيين والمسلمين كفروا به، تمام؟ هل بعد الإله ما نزل وغلب مع المسلمين الكفر دول ينفع ينزل رسول بنفسه رسول بعده تاني؟ يعني تخيل بيعلمهم إيه؟ إن الإله نزل يسوع فإحنا آمنا ودول كفروا، طب ينفع بعد ما نزل بذاته وغلب معاهم وما قدرش يقنعهم ينزل رسول تاني عشان يقنعهم؟ فبالتالي عقلا تقول اه فعلا.
انا عايز بس يعني انا عايز اشوف في امه خابت هذه الخيبه غير امه الاسلام
ان يخرج، لا يا ما خابتش،
ان يخرج من علماء، انا بتكلم عليهم هم، ان يخرج من علمائها او من المفروض ان يكون من علمائها من يتحدث بهذه الكيفيه عن هذا الدين في سكوت المؤسسه الرسميه وفي سكوت كثير من العلماء وفي صمت الحملان. ليه كده يعني؟ هل هذا الدين يعني ليس له من يدافع عنه في بلاد المسلمين؟
يا شيخنا بص يعني
احنا بين اغلبيه يعني مغلوبه على
هل اتى الامر محمد. هل اتى الامر ان نصبح مليار ونصف سني في موقف الدفاع ضد شبهات هؤلاء الشيعة المجانين ومن يجندونهم على شاشات الفضائيات؟ انما هذا من ضعف من يسمون انفسهم ولاة امر وحكام، فوالله لا هم ولاة امر ولا حكام ان اوصلونا لان ندافع عن الحق الذي نعتقد وعن دين الله.
يعني الدكتور سعد الدين الهلالي أنا حسأله سؤال، يا دكتور سعد إذا تنصر ابنك هل تعتبره مسلما؟ هل تقبل بهذا؟ أنت قلت أن الراقصة إذا ماتت فهي شهيدة، يا دكتور سعد تقبل أن بنتك أو زوجتك تشتغل راقصة وتموت ويصلى عليها على أنها شهيدة؟
لا تقبل أن تعاري جسدها وتجاهر بالفسق كباقي الراقصات؟
ماشي. وأنا بقول كمان للبن آدم اللي أحل الزنا أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لخالتك؟ ده شيء عجيب وشيء غريب، هؤلاء ينشرون الفاحشة بين المسلمين.
طب هل أصبح الإمام بمحمد صلى الله عليه وسلم قناعة ورأي؟
لا مش قناعة ورأي، هذه عقيدة. والذين لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم هم كفار، هذه معلومة من الدين بالضرورة.
نسمع إبراهيم عيسى قال لو كان في حلاق في المدينة المنورة كان النبي حلق لحيته
صلى الله عليه وسلم.
يعني تخيلوا هذا الرجل يعني الذي يتصدى المشهد الإعلامي وهو صحفي ومن زمان قلنا انه هو متشيع ومحدش كان مصدقنا، قال لو كان في حلاق في المدينه المنوره كان النبي حلق اللحية. نشوف قال ايه.
ان اكتر شعب اخلاقي في الكون هو شعب ما عندوش دين، هو الشعب الياباني. والاخلاق مش بمعناه شكرا والكلام اللي انتوا بتقلدوه كانه يعني باب للتهكم ان الناس مؤدبه، لا، أقصد الأخلاق لها الشغل، لها الإتقان، لها الإخلاص في العمل، دي الأخلاق. مش وطي صوتك وانت بتكلمني أو اعمل لي كده، مش ده الموضوع. الأخلاق اللي هي دي، انما انت طول ما حولته الاخلاق اللي هي الزبيبه اللي هنا اللي ما بتطلعش غير للمصريين بس، ما اعرفش ايه السر الطبي وراها ده، وحولته الموضوع الدقن اللي غاشنا اهو. وقلت لكم مليون مره انه سيدنا النبي لو كان في حلاقين في المدينه المنوره كان يعني مساله كانت هتبقى غير كده خالص.
يعني بيقول لك اكثر الشعوب خلقا خلقا الكفر، والاسلام مش زبيبه بس يعني.
الرئيس السادات الله يرحمه كان عنده زبيبة قد كده.
الرئيس السيسي عنده زبيبة. مش الرئيس السيسي دلوقتي أيها المشاهدين الكرام عنده زبيبة ويؤدي الصلوات، فناله من استهزاء هذا العيسى.
طيب. أول حاجة، هذه جريمة سب علني للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. وهذه هي أيضا السبة تطول الأنبياء، لأن الأنبياء جميعا كانوا أصحاب رحان. وهذه السبة يقول فيها، أو هذا اتهام مباشر بالتخلف وعدم التنظف وعدم التطهر بداعي انعدام وجود الشخص الذي يقوم بهذا، اللي هي مسألة اللحن. وأنا حسأله، ماذا لو سخرنا من شنب إبراهيم عيسى؟ ماذا لو سخرنا من حمالات إبراهيم عيسى التي اشتهر بها، حتى إن اسمه الآن على مواقع التواصل الاجتماعي أبو حمالات. تمام. أنا بقى لي تعليقين قبل ما أرد. تعليق الأولاني في الشخص نفسه. إبراهيم عيسى رجل خريج مدرسة روزا اليوسف اللي هي مرتع للشيوعيين واليساريين وللشيعة والعلمانيين والليبراليين والأعداء التوجه الإسلامي والتوجه
لليسار عموما يعني.
وهو كان محررا فيها منذ أن كان طالبا في سنة أولى إعلام. سوابقه كثيرة، منها إنكار عذاب القبر ونعيمه، منها إن هو لما كان بيستشهد في البرنامج بتاعه بتاع الفتنة كان بيستشهد بكلام طه حسين في الفتنة الكبرى، كان بيستشهد بكلام الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، كان يستضيف صوفية ومتعالمين وبعض المتشيعين. وكان من ضمن كلامه أنه استهان بالأذان. ما هي مؤهلات إبراهيم عيسى ليتحدث في الشرح؟ إيه مؤهلاته هو؟ حصل على أي شهادة من الشهادات الشرعية؟ هل هو خريج أزهر؟ هل هو خريج دار علوم؟ هل هو حتى خريج أداب دراسات إسلامية؟ هل هو خريج كلية دراسات عربية وإسلامية مثلا فرع الفيوم ولا فرع كذا من المية؟ ليس عنده أي مؤهلات، هو تشيعه فقط وسخريته من الدين ومجاراته للنزعة الإلحادية، ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وأنطق فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه ينطق في أمور العامة. تعليق بقى الآخر على المكان نفسه، الكلام ده على قناة أون تي في وهي إحدى المراحيض التي لا تفوح منها إلى راحة الخبث والخبائث، عداء مطلق للإسلام، قناة فتنة، ومعلوم هي مملوكة لمين، مين صاحبها، ومين اللي مشغل
زي القاهرة والناس كده
بالضبط
وزي اليوم السابع.
هل تجرؤ إبراهيم عيسى إنك تسخر من لحى الشيعة ومن عمائم الشيعة؟ هل يا إبراهيم عيسى تجرؤ أن تسخر من حخامات اليهود؟ هل يمكن
من لحية
أن
القسيس
تسخر من لحية الساهن أو قسيس؟ مش ممكن. لا، من بوزي، من سيخي، لا يمكن بحال من الأحوال. ولكن هذا الرجل يعني للأسف الشديد معه من يسبح في نفس البركة الراكدة التي يسبح فيها. وفي ناس كتير بتسمعه، عشان في ناس بتتهمنا بتقول انتم بتشهروا الناس دي. لا، احنا مش بنشهرها، ده له مستمعون وله جمهوره من قبيل والشعراء.
وبعدين يتجرع على النبي ويقول ان لو في حلاق كان النبي حلق لحيته في المدينة.
احنا بقى عشان تفند الكلام هاتهم الاول. هو بيفصل الاخلاق عن الدين، وده داء بالعلمانيين. انت عارف لما يجوا يستشهدوا علينا بيستشهدوا بقول مين؟ بقول الله سبحانه وتعالى، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فالدين ده بالنسبة لهم إيه؟ اللي هو قاله في الأول، الدين أخلاق مش أكثر من كده، تزكية نفس.
طب هل الأخلاق يعني من صميم الدين الإسلامي وقصر فيها المسلمون، هل إن في مجتمع كافر له أخلاق مبرر على إن الإسلام ليس دينا صحيحا؟
لا لا لا، هو مش مبرر، وإحنا ماشيين واحدة واحدة كده. هو ربنا سبحانه وتعالى أستاذ محمد في سورة المدثر ماذا قال سبحانه وتعالى؟ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، وبعدها قال إيه؟
وثيابك.
شوف دخل الطهارة فين؟ في وسط الأمور الكبيرة دي، في وسط الدعوة وفي وسط الجهاد.
طب نخرج فاصل ونشوف الفيديو تاني بعد الفاصل إن شاء الله ونعلق عليه، بعدها نتواصل واتصالاتكم مشاهدي الكرام. القسم الأخير من هذه الحلقة مشاهدي الكرام، لكم من التحية والضيف الكريم الشيخ حامد الطاهر باحث التراث الإسلامي. لك تحية.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. نشوف الفيديو بتاع عيسى ونرجع ويعلق عليه ضيفنا يكمل باقي التعليق.
من أخطر شعب أخلاقي في الكون هو شعب عندوش دي، هو الشعب الياباني. والأخلاق مش بمعنى شكرا والكلام اللي انتوا بتقلدوه كأنه يعني باب للتهكم ان الناس مؤدبة، لا، أصل الأخلاق ليها الشغل، ليها الإتقان، ليها الإخلاص في العمل. دي الأخلاق، مش وطي صوتك وانت بتكلمني او اعمل لي كده، مش ده الموضوع. الأخلاق اللي هي دي، انما انت طول ما حولتوا الأخلاق اللي هي الزبيبة اللي هنا اللي ما بتطلعش غير للمصريين بس، هفش ايه السر الطبي وراها ده، وحولتوا الموضوع الدقن اللي غاتل اهو. وقلت لكم اليوم مرة انه سيدنا النبي لو كان في حلاقين في المدينة المنورة كان يعني مسألة كانت هتبقى غير كده خالص.
يعني كان في نقص في حلاقين فعلا.
هو الكذب كمان طال الجماعة اليابانيين، واحنا بنقدم للسفارة اليابانية تتدخل في الموضوع ده بلاغ. اليابانيين قال اليابانيين ما عندهمش دين. اليابانيين عندهم ديانة اسمها الشينتو اللي فيها 800,000 إله، والديانة دي بتعتمد على العادات والتقاليد اللي هم موجودين عليها دلوقتي. خلاص، وبعد
كده الديانة البوذية استحقار المرأة يعني.
كل
منها ان المرأة بالنسبة لهم عبارة عن شيطانة، وان هي يعني غير مقدسة وملعونة ونجسة وغير ذلك.
هو راجل بيكذب، فمش مشكلة بيكذب عام. انت عارف حضرتك زي القنبلة الأنقودية. فمسألة انه كان بيكذب على اليابانيين ان هم ما عندهمش، لا، عندهم دين. حتى اذا كانت هذه ديانة ارضية، لكن كل ما يفعلونه انما يفعلونه هو عن دين. وبعدين تعالى يا سيدي، انت بتقول دلوقتي الاخلاص والاتقان في العمل، اليست هذه اخلاق الاسلام؟ الم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الرجل اذا نظر في المرآة ان يقول اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي؟ يبقى انفصال الاخلاق عن الخلق او عن الخلق، او انفصال الاخلاق عن واقع المسلمين الان،
فعل بشري.
ملوش دعوه بقى بالايه، بالنص. واخد بالك؟ دي جزئيه. انا هسيب الموضوع ده،
بس هو بيعتبر ان النصوص دي هي اللي اصلا قالت تخلفنا.
انا هسأله بس سؤال. انت بتقول اليابانيين، انت قدمت ايه عشان تبقى زي اليابانيين؟ ماذا فعلت لامتك؟ انت عملت تكلمه بس، وعملت شكك في دينك وبس. ما فيش واحد ياباني بيشكك في دينه. خلينا بقى نقول مساله الايه، مساله لو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم حلاق. وانا قلت لك ان ده اتهام مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه بالتخلف وعدم التنظف بسبب انعدام وجود الشخص الذي يقوم بهذا. واحد، المشاهدات الواقعية، اليهود وحخاماتهم والجماعة النصارى والقصص والرهبان والجماعة البوذيين والسيخ، يا أخي حتى الولاد اللي بيعملوا الديرتي وبيطوروا شعرهم زي لعبة الدوري المصري دلوقتي، ما هم في حلقين ولا ما فيش؟ مطورين شعرهم اهوت وسايبين لحاهم تطول. بالعقل بقى، لو لم يوجد حلاق فهل يستحيل أن تحلق أنت لنفسك أو أن يحلق لك أخ لك؟ والقرآن ورد فيه حيجي، لو كانت اللحية اللي هي الحد هنا اللي مش عاجباه ديت شر، ألم يكن أجدر أن ينهانا الله تبارك وتعالى عنها؟ لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا. مش ده بالعقل؟
خلاص، قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأس.
أنا كنت حاولها والله، بس حضرتك قلتها. ماشي، لو كانت بقى ليه، لو كان ما فيش عند النبي صلى الله عليه وسلم حلاق، فكيف كانوا يقصون أظافرهم؟ كيف كانوا يحلقون؟ محلقين رؤوسكم ومقصرين، مش كده؟
في الحج،
ألا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة في حجة في
الحجة. زمانة الحلقة دي قديمة يعني.
أنت كمان ادخل على الفراعنة نفسهم. أنت حضرتك قلت دوت يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. يبقى سيدنا هارون كان عنده لحية. مش معقول سيدنا هارون عنده لحية وسيدنا موسى ما عندوش لحية. مش معقول سيدنا هارون وسيدنا موسى عندهم لحية وسيدنا يوسف وسيدنا يعقوب وسيدنا إسحاق وسيدنا إبراهيم ما عندهمش لحية. يبقى إذن ده اتهام يطول الأنبياء جميعا. ادخل بقى على إيه؟ على قصة صلح الحديبية. لما أم سلمة في الحديث المتواتر قال عنه الطبري أنه متواتر. لما الطبري ذكر هذا الحديث والحديث البخاري، قالت أرى أن تدعو حالقك فيحلقك، يقص شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الناس فحلق بعضهم لبعض، فكاد بعضهم يقتل بعضا غما بسبب صلح الحديبية. في حجة الوداع الصحابي الذي حلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه معمر بن عبد الله بن عوف بن نضلة.
يعني موجودة؟
موجود، أيوة. لا خد ده بقى،
يعني تخيل بقى رسول الله ولا يعني مش عايزين نمثل، يعني رسول الله له حلاق خاصة اذا كانوا رؤساء الجمهوريات والبتاع
ده في مكة يا استاذ محمد. نروح للمدينة بقى. بعد غزوة مؤتة حصل الآتي، حصل ان سيدنا جعفر قتل. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث عند ابي داود والحديث عند احمد بسند اطول. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلى دار عبد الله بن إلى دار جعفر بن أبي طالب اللي هو الشهيد التيار، وقد أمهلهم ثلاثا، فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، يعني خلاص البكاء بعد ثلاثة أيام إيه انتهى. ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قال أدعوا لي بني أخي، يعني هاتوا أولاد أخويا، وكان من ضمنهم عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وأرضاه. قال فدعا أو قال أدعوا الحلاق، أدعوا مين؟ بالألف واللام، وطالما الألف واللام دخلت يبقى في حلاق معروف بعينه أنه يحلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن في حلاق في المدينة، فأمر فحلق رؤوسنا، وكنا يومئذ كالأفرخ يعني صغيرين. طب النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري نهى عن القزع، انك انت تاخد من الطرفين، ده مش في حلاقه بس، ده في حلاق بيعمل فورب كمان،
بيعمل كابوريا،
ايوه وبيعمل اللي هو القزع، بعض الناس تقول القزع ماشي. يبقى اذا ده انت ايه، ده انت مش موجود حلاق، ده حلاق بيتفنن وبيعمل قصات كمان. واللحى اللي مش عاجباك ديت يا سيد ابراهيم اللي بتقول بقى الحد هنا ماشي، ما المالكيه قال لك انه ممكن ياخد منها بحيث لا يدعوها للشهرة مثلا. الشافعية قال لك ياخد القبضة على قول ابن عمر، وده مذهب كثير من الصحابة بس في النسك. الإمام أحمد توسط في الأمر، إنما تربية اللحية واجبة خلاص. يعني حتى الجماعة الفراعنة اللي كان عندهم مقصات كانوا يطلقون لحاهم، ده الحد الحتشبسوت كانت بتطلق بتركب لحية،
لحية مستعارة
عشان تشبه الرجال،
لحية مستعارة
واخد بال حضرتك. وبعدين القصة تانية، هو أنت ليه دايما بتعلق على الطقوس والشعائر عند المسلمين؟ لماذا تحرص على إظهار المجتمع المدني مجتمعا متخلفا، مجتمعا باديا، مجتمعا هذا المجتمع لم يكن في أي وسيلة من وسائل
هو ليه، ليه كمان الانتقاص من اللحية؟ يعني هو ماله يعني
الانتقاص من اللحية؟ لأن اللحية هي بالعناوين الصحفية والإعلامية صارت علما على الملتزمين وعلما على المتدينين، هي والجلباب والنقاب. هو ما بتكلمش عن اللحية وبس، ده جزء، انما هو بيسب في النقاب وبيسب في الاذان، هو مش جاب ميكروفون قبل كده وقعد يقول يا عم فلان الله اكبر بالطريقه الهزليه ديت. وبعدين بيقول لك الزبيبه واللحى وشنبك وحملاتك، يعني انا عايز افهم هي وطريقتك السخيفه في التعامل، ده شرع، ده شرع، والشرع
يجب يا عم اذا كان مش عاجبك لا تطفح علينا بحقدك على دين الله.
هو دلوقتي الراجل ده شغلته ايه؟ الراجل ده خريج اعلام، خريج الاعلام ده يخليه في الصحافه،
لا يخليه في الاعلام،
او اذا كان هو راجل مثلا مذيع اهلا وسهلا بيه،
هو لا مذيع ولا حاجه، ده صاحب
هو قلم يعني، انت خريج اعلام
بس هو عشان بينفذ ما يملى عليه وبيقول ما يملى عليه واداه جميله فيدفع له فيقول.
هو المفترض ان مثل هؤلاء يجب ان يكون معهم وقفه من
لان الاعلامي الحكومية. الاعلامي اللي هو خريج مدرسه التلفزيون المصري الحكومي هذا هذا الذي عرفناه وتدربنا فيه
زي حضرتك كده، انما ما سوى ذلك،
ما سوى ذلك ليس اعلاميين، دول صحفيين، مجموعة صحفيين، الصحفي قلم، هناك وسائل اتصال، صحافة، اذاعة، تلفزيون.
طيب
هو لكن هؤلاء اتوا لانهم باعوا مبادئهم ورددوا ما يريده من شغلهم يعني.
أنا او
من
قبض على حاجة ابراهيم عيسى على مسؤوليتي الشخصية عدو لله ولرسوله ولدينه.
طيب بهذه الاتصالات بقى ماشي، ناخد اتصالات يعني حول الحلقة، يعني تواصلوا معنا عبر الهاتف الذي تستجدون على الشاشة. يعني يعني انت عايز دلوقتي حضرتك تقول لي ان هو ما انتقصش من اللحيه، بس انتقص اللحيه والنقاب على اساس على الاسلام،
مسلك من المسالك ان هو يوصل بيه
الواحد حتى مش ملتحي يقول والله انا مقصر في احياء سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني لا اطعن في من اكملها، رغم ان هناك ملتحيين يكذبون، هناك ملتحين ضلال.
العيب في
مين؟ يعني انا مش عايزين نقول
لما في واحده منتخبه بتبيع مخدرات يا محمد، والراجل والراجل اللي هو كان مع اللي هو الراهب المشلوح اللي والعياذ بالله زنى مع 1000 امراه في فراش الرهبنه، خلاص ماذا عيب عليه؟ هل عيب على الرهبنه ولا عيب على الشخص؟
يعني يعني هو العيب في من امتثل يعني الشكل والسمت الاسلامي وهو له نية أخرى.
يا سيدي محمد إحنا بشر، بمعنى إيه؟ هو مش في مجتمع المدينة اللي هو المجتمع اللي كان يتنزل فيه الوحي، ماعز والغامدية فعل ما فعله
والمسلمين
سرقت، نحن بشر.
ناخد علي السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تحية لك يا أستاذ محمد وضيفك الكريم.
الله يعزك.
الأخ الرويبضة الهلالي يقول أن جميع أو كل الشعب المصري مسلمين، وأنا متأكد أنه لا يعرف معنى الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، والقرآن واضح وضح هذه النقطة عندما ذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام ووصفه بأنه حنيفا مسلما. وإبراهيم عليه السلام لم يعاصر النبي محمد، وإنما كان مسلما قبل النبي. فمعنى الإسلام هو التوحيد. فإذا كان الشعب المصري كله موحد ويعبد إله واحد فأنا مع الأخ الهلالي أن جميع الشعب المصري مسلمين. ولكن إذا كان هناك من يعبد عيسى ويؤمن أن الروح القدس إله فكيف يكون مسلما؟ أما بالنسبة لإبراهيم عيسى فأنت دائما يا أستاذ محمد يعني تقول أنه شيعي. الشيعة لا يطعنون بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولكن بطريقة غير مباشرة. إبراهيم عيسى يطعن في النبي مباشرة وسبق أن شاهدت له حلقات يطعن في سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر، وهذه لا يفعلها إلا اليهودي الصهيوني. إبراهيم عيسى هذا يهودي صهيوني ملحد وليس شيعيا.
شكرا
شكرا جزيلا.
شكرا علي من السعودية. عبد الله السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
بالنسبة يا أخي الكريم للموضوع اللي تناولتوه ما يخص المدعو إبراهيم عيسى، أنا الحقيقة هذا الرجل شدني من أكثر من 6 سنوات منذ بدء ظهوره على القناة التلفزيونية. كان من ضمن البرامج اللي لاحظت له برنامج أسمع عن الخلفاء في قناة
الرائعان. الرائعان.
فالرجل حقيقة ليته سكت وما قدم شيء، وما تسمع الآن من الرجل هو ترجمة لما كان مقولة السابق. الرجل بدأ بالخلفاء ثم انتهى بالرسول صلى الله عليه وسلم. وما أظن الرجل يقف عند هذا الحد، لأنه يتنقل من قناة إلى قناة ويبحث عن سقف أعلى للحرية كما يقول. وهو يقصد بذلك أن يسلب على المسلمين دينهم وأن يعيد علينا شعائرهم. إذا كان يتكلم باللحية أو بالجميلة كما ذكر أو غيره، أخي هذه شعائر أنت ما لكم تتعامل مع الناس كما يعاملون. ولكن لماذا هذا القدح المباشر؟ القدح المباشر
يعني حسدا من عند أنفسهم. شكرا أخونا عبد الله السعودية. مصطفى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
أولا أشكر القناة صفا على البرامج التي تقدمها لكل المشاهدين، وعلى التعمق الذي تتعمق فيه في المجال الشيعي.
أشكرك.
ورد الخطر على الأمة الإسلامية بأن الشيعة هو مرض، وهذا المرض ينتشر فإن لم يتقدم إليه، إن لم تتقدموا إليه بواحد طريقة لي طريقة علمية لانتشر على الصعيد لدمر جميع المسلمين المتواجدين في العالم. والشيعة لهم أهدافهم، هذه الأهداف هي خبيثة، بما أنهم يسبون جميع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
وكذلك أنهم أقوياء ماديا.
جميعهم على قلب رجل واحد على بطلهم. شكرا جزيلا أخونا مصطفى. شيخنا أنا اللي أنا عايز أتكلم فيه أن الحكمة من فرضية الحجاب هي عفة الرجل وليست عفة المرأة، بمعنى أن ما يردد الآن ليبراليا ومسيحيا وصهيونيا في مصر يقولك ما اللي بيلبسوا الخمار دول مش ملتزمات، ممكن تلبس الخمار وتروح شوائع مثلا، هذا لا يعيب الخمار أو هذا لا يعيب النقاب خاصة المنتقبات تحديدا، لأن الحكمة من فرضية النقاب والخمار هي عفتي أنا كرجل أنظر أن لا أرى مفاتة. أليس كذلك؟
طبعا دي حكمة، ومن ضمن الحكم أيضا أنها فارق بين ما يظهر وما لا يظهر ولمن يظهر ولمن لا يظهر. خلاص، وديت إيه يعني في التعليم حتى يجب أن تكون موجودة. خلاص، أن المرأة مش لابسة نقاب إلا 24 ساعة، هي لابسة النقاب لما تخرج من بيتها أو تجلس مع أحد من غير محارمها أو الكلام ده كله. هما كل القصة اللي عايزين يوصلوها لك ان الجماعة اللي هم الملتحين والجماعة اللي هم المنتقبات دول نصابين، والالتزام ده وهم وزيف ولا نستطيع بحال من الأحوال أن نصل إلى الكمال فيه، يبقى بلاش منه خلاص. وبعدين هل التجربة البشرية هي التي يعني تحكم على النص الإلهي؟
لا
بالضبط. ما هو ده بقى ردي
عشان كده ربنا لما اتكلم قال لك ايه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا
نعم
لتكونوا شهداء على الناس وتكونوا صالحين. هنا هنا عيسى وامثاله بيقول لك ايه، الاسلام الوسط اللي هو بيردد كلام بوش وكلام اوباما وكلام الصهيونيه، مش حاجه اسمها اسلام وسط، في حاجه اسمها امه وسط.
نعم.
فربنا لما ذكر وتحدث تحدث عن افراد ربما لا يطبقون الاسلام.
لا، والوسط نفسه، الاسلام نفسه وسط. الاسلام نفسه وسط بين اليهوديه وبين النصرانيه ومن
غيره. طيب ناخد خالد السعوديه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
حياك الله اخي محمد.
حياك
الله اخي.
الله يعزك.
عندي ملاحظه بخصوص الخمر.
تفضل
اذا ممكن. الخمر مشروب سلبي، يعني غريب جدا، غريب سبحان الله. الخمر هو المشروب الوحيد انه لما اول كاس بياخذه اللي بيتعاطى الخمر بتلاقي وجهه يعني اول كاس يكون سيء عليه، والكاس الثاني يكون اخف سوءا، والكاس الثالث اخف سوءا، والرابع اخف سوءا، بينما جميع المشروبات الماء، القهوه، الشاي، اول كاس تاخذه او اول فنجان يبقى حلو جدا، ثاني فنجان يكون اقل حلاوه، وثالث اقل حلاوه، وهكذا. فيبدو من ذلك انه فعلا الخمر مشروب غريب جدا، غريب جدا، يعني مش من ضمن المشروبات كلها اللي موجوده على الطبيعه. وشكرا
وشكرا
على جهودكم. على
الملحوظه دي شكرا اخونا خالد. وفاء مصر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت انا بشكركم جدا على البرنامج ده.
اشكرك.
واقول بس لابراهيم عيسى حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.
شكرا وفاء. حمزه الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا اخي.
الشيخ عايز نسألك ما حكم القتال ضد الشيعة، الجهاد ضد الشيعة؟
حكم الجهاد ضد الشيعة؟
نعم
نعم. شكرا. عماد مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذنا فاضل.
أهلا بك، تفضل.
نضيف دليل آخر لإبراهيم عيسى اللي بيتكلم على أن لم يكن هناك حلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث الأستاذ لم يذكره قول النبي صلى الله عليه وسلم احفوا اللحى وقصروا الشارب، أيهما أدق وأصعب على الحلاق، اللحى أم الشارب؟ لأن الشارب أصعب جدا، صعب جدا أن الحلاق يقوم بقصه، أما اللحى فيسير جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود وخالف النصارى بأن نحفي اللحى ونقص الشعر. وأرجو أن الأستاذ الضيف حضرتك يوضح لنا هل هذا حديث صحيح أم ليس صحيح.
طيب نبدأ من الآخر لأن احنا خلصنا
ماشي الحديث. أنا كنت حقول والله هو حديث مسلم، جز الشوارب وأعفو اللحى. تمام. وفي حف الشوارب يعني الأخذ من الإيه؟ من الشارب من هنا بحيث أنه يكون الشعر غير متواجد على الشفتين. طبعا حديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وفي رواية عند البخاري عن ابن عمر أنهكوا الإيه؟ أنهكوا الشوارب وجزوا اللحى، خالف المجوس في رواية مسلم، خالف اليهود والنصارى في رواية البخاري. تمام. هو المقصود إيه؟ المقصود أنهم كانوا يتركون شواربهم يصل الشعر إلى الإيه؟ طب لما يكون في حلاق وزي ما أخونا قال لابد أن يكون في عملية إيه؟ دقة. خلاص
تمام
ماشي الحال في المسألة دي. والحديث اللي هو ذكره في وجوب إعفاء اللحية، يعني وجوب ترك الإيه؟ ترك اللحية.
طيب
ماشي. حتى
حكم الجهاد ضد الشيعة،
حكم الجهاد ضد الشيعة إذا كان الجهاد بالسلاح في بلاد فيجب أن يكون الجهاد بالسلاح. إذا كان الجهاد باللسان كما نحن الآن في مصر خلاص، وكما نحن في بعض البلدان الإسلامية، يبقى واجب أيضا. خلاص. إذا كان في سوريا برضو نفس القصة يبقى هو واجب. ماشي. كل بحاله وكل حسب إيه؟ حسب حالته، لأن الشيعة هم بريد الدماء وهم بريد الخراب في بلاد المسلمين. وأنا بس يعني في رسالة حبعتها أخيرا لمولانا فضيلة الشيخ الأزهر. أنت بمنتهى الشجاعة اللي في العالم رفضت أن تقابل وفد الشيعة في مصر. أيضا تكتمل شجاعتك وتكسب القلوب إذا وقفت ضد المخطط الشيعي الذي يمهد مصر لاحتلال شيعي قادم بهؤلاء الذين يخرجون عن الفضائيات. كلمة منك يا مولانا وقرار منك ومن وزارة الأوقاف ومن مجمع البحوث الإسلامية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية توقف هذا السيل الجرار من الشبه التي تلبس على المسلمين وتمهد مصر لاحتلال شيعي.
تمام. طيب انا عايز اتكلم يعني هو ايه المشكله الزبيبه والصلاه يعني واللحيه يعني 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 بيقول لك الزبيبه دي مش موجوده الا عندنا في مصر بس يعني
الكلام كتير يعني حتى الشيخ خالد الجندي قاعد يقول ان الزبيبه دي مرض جلدي. انا مش عارف يا الزبيبه مرض جلدي ازاي. تمام. هو فيه انت لو ضربت الرقم 17 في 2 هيديك 34. واحد بيسجد على الارض 34 مره يجب ان تكون جبهته فيها اي اثر من اثار السجود. لو اضفت عليهم ال 12 ركعه كمان هيبقوا حوالي 58 ركعه في اليوم والليله او 48 ركعه في اليوم والليله، غير بقى اللي بيصلي قيام ليل، غير اللي بيصلي ركعات اخرى. فطبيعي ان الجبهه ستتاثر. وبعدين انا هساله هل هو يعني الزبيبه دي وردت في كتاب او وردت في سنه؟ لم ترد لا في كتاب ولا في سنه. على فكره مش مقصور على مصر بس، في خليجيين عندهم زبيبه صلاه، فيه افغان كتير جدا عندهم انما هو زي ما قلت لحضرتك
ليه الشيعه بيحطوا التربه فتلاقي الشيعه اكتر ناس عندهم زبيبه صلاه.
المساله كلها هي مهاجمه شعائر الاسلام ومهاجمه مظاهر الاسلام للطعن في الاسلام نفسه. فاكر استاذ محمد لما قلت لك
مش ربنا قال لك يعني تراهم ركعا سجدا يعني
سيماهم في وجوههم من اثر السجود؟ مش هي ديت يعني ده حتى مش قول معتبر عند المفسرين. تمام. لكن انا عايز اقول كلمه في الاخر. ايه هي بقى؟ انت فاكر حضرتك لما قلت لك ان الجماعه العلمانيين والليبراليين في اوروبا لما حبوا يمتهنوا الدين عملوا ايه؟ بقوا يجيبوا يسوع في اعلانات الخمره، بقوا يجيبوا يسوع في اعلانات المخدرات، بقوا يجيبوا يسوع في اعلانات الملابس. فامتهن الدين في نفوس هؤلاء، فاصبح من السهل ان يكون الرجل منهم كافرا وملحدا
فجرأوا على رموزه
بغير ايه؟ بغير ديانه. هذه التجربه تكرر في بلادنا. بمعنى ان احنا نفضل نضرب في الرموز ونضرب في الشعائر والطقوس والمظاهر، وفي النهايه اللي يحصل يعني ما هو حصل قبل كده ان ساويرس ما هاجمش القران ولا هاجم السنه، انما جاب ميكي ماوس ومعاه اللي هي البنت بتاعته هي لابسه النقاب وهو لابس اللحيه او هو عامل لحيه. مش حصل الكلام ده؟ طب هو كان بيهاجمه ليه؟ ما هو بيهاجمه عشان دي من شعائر الاسلام. هل في حد يقدر يهاجم لباس الراهبات؟ هل في حد يقدر يهاجم العباءه السوداء والطيلسان والصليب النص كيلو اللي بيتحط على الصدر؟ لا احد يستطيع ان يفعل هذا.
انتهت الحلقه مشاهدينا الكرام، وهؤلاء انما يتبعون ساداتهم وكبراءهم الذين اضلوهم السبيل في القاء هذه الشبهات، ونحن لهم بالمرصاد باذن الله تعالى. وليخسأوا جميعا والله متم نوره لو كره الكافرون. اشكر ضيفي الكريم في نهايه هذه الحلقه شيخ حامد الطاهر باحث في التراث الاسلامي، شكرا جزيلا لك.
عفوا اسمح الله.
شكرا. كما اشكر لحضراتكم حسن المتابعه انتهت الحلقه، انتظرونا الاحد القادم وشبهات اخرى من هؤلاء إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.